ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي أيها الإخوة في هذه السنة الرابعة من برنامج وعاية المتعلم، ومن مقتضيات السلوك في السير إلى الله سبحانه وتعالى التواصي بما ينفع، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات النجاة في سورة العصر قال في عدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو أن يأمر المؤمنون بعضهم بعضا بما ينفعهم بإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر. فمن مستحسنات القول في فواتح ما يؤمر به من الخير التواصي عليه. وهذا البرنامج وهو وعاية المتعلم يأتي في سنته الرابعة ليكون منارا للمسترشدين وميدانا للمستفيدين. فإن حقيقة البرنامج في كلام العرب أنه الشيء الذي يجعل ويختط فيسار عليه، وهي في الأصل كلمة فارسية ثم عرب، وكانوا يريدون بها الورقة التي تدون فيها البضائع الواردة على السوق. فكان التاجر إذا ورد بقافلته معه ورقة فيها أسماء ما معه من الأشياء ومقادير ما فيها، ففيها مثلا ثياب وتمر ونحو ذلك وأنواع تلك البضائع ومقاديرها، فيعرضها للتجار خاصة أو للناس عامة ليأخذوا منها ما يشاءون. ثم استعملت هذه الكلمة في كل ما يحقق المعنى المذكور من إيضاح ما يختط ويسار عليه. ومن جملة ما يفتقر إلى ارتسام برامج يسار عليها العلم، فإن العلم ككل المطلوبات له طريق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الحديث رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للعلم طريقا، ومما يوضح هذا الطريق البرامج المختطة التي ترسم منارا للمسترشدين المبتغين الحصول على العلم. وهذا الطريق الذي يصفه الواصفون له لا يمكن السلوك فيه إلا بنقل النفس في مراتب هذا الطريق. فلزوم طريق العلم حقيقة لازمة للمتعلم، ولا سبيل له للوصول إلى العلم إلا بأن يأخذ في طريقه. فإذا وجد طالب العلم من البرامج شيئا اختطه الواصفون للعلم، بقي عليه أن يحرص على السير فيه وأن يأخذه أخذا جادا. وموارد هذه البرامج مختلفة، ومن جملة مضامين البرامج المختطة في طلب العلم الحفظ، فإن الحفظ هو الأسطوانة العظمى في طلب العلم. ولا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، قاله شيخ شيوخنا ابن مانع. ودلائل ذلك من القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل متكاثرة على أن العلم لا يؤخذ إلا بحفظ. والحفظ الذي يكون في العلم يلاحظ فيه احتياج العبد في مراتب وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، فليس مجالا لأن يأخذ فيه العبد كيفما شاء، بل ينبغي أن يأخذ فيه وفق طريق مختط يرتب فيه ما يحتاج إليه المتعلم. فإذا هدي المتعلم إلى برنامج يلاحظ فيه الحفظ وفق خطة مرسومة، فينبغي عليه أن يشد عليه بيديه وأن يأخذ به أخذا قويا. وهذا البرنامج وهو وعاية المتعلم عماده كما سبق الحفظ. وهذا الحفظ نوعان، أحدهما إما حفظ ابتداء والآخر حفظ انتهاء. فحفظ الابتداء هو أن يبتدئ المتعلم بحفظ شيء لم يكن حافظا له من قبل، وحفظ الانتهاء أن يعيد المتعلم مراجعة محفوظه السابق. فلا غنى لمن حفظ شيئا عن دوام المراجعة، وأحسن فرص يكون فيها مراجعة المحفوظ هي الإجازة الصيفية. فأما من كان يبتدئ حفظه أولا فإنه يقبل على هذا البرنامج وفق ما رتب فيه، فيتحفظه شيئا فشيئا حتى يستوفيه أو يستوفي ما يقدر عليه منه. وأما من كان حافظا قبل فإنه إذا دخل هذا البرنامج يحرص على أن يراجع محفوظه السابق، فيبتدئ بما حفظه قبل فيراجعه، ثم ينتقل إلى ما بعده حتى يصل إلى القدر الذي وقف عليه من المحفوظات، فيبتدئ به ولو لم يبق من مدة البرنامج إلا يسيرا. فالتذكرة بين يدي أخذكم في هذا البرنامج هي الوصية بالحرص على الحفظ أولا، ثم الوصية بالحرص على ما خط لكم في هذا البرنامج، فيأخذ فيه المتعلم وفق ما وضع له، ثم يلاحظ المتعلم قدرته على الحفظ فيأخذ من كل محفوظ إذا شرع فيه القدر الذي يقدر عليه. فإذا كان يقدر على حفظ 3 أسطر اكتفى بها، وإذا كان يقدر على ما أكثر من ذلك أخذ فيه، ثم إذا شرع يتحفظه فعليه أن يكرره كثيرا ولا أقل من أن يرده 20 مرة فما فوق حتى يتقنه. فإذا أتقنه فإنه يلزمه أن يعرضه على غيره، وهم بخصوص هذا البرنامج الإخوة المعيدون الذين تمرون عليهم محفوظاتكم. فمن حفظ شيئا من العلم فلا بد له من إخراجه من نفسه بإلقائه على غيره، فإن هذا يثبت حفظه ويبقي علمه. أما من يظن أنه يحفظ ثم لا يعرض على أحد فإن حفظه يبقى ضعيفا ولا يقوى حفظه ولا يستمسك حتى يعرضه على غيره. فإذا عرض على غيره هذا المحفوظ فقد ارتقى رتبة أخرى بعد تحفظه، ثم لا يزال يأخذ نفسه في رتب هذا المحفوظ حتى يستوفيه. فإذا حفظ ما ابتغاه من محفوظ فإنه ينبغي له أن يعيد هذا المحفوظ مرات حتى يتقنه. فإذا كان قد حفظه في ثمانية أيام وله 8 مقادير من الحفظ فتم له ذلك، فيبدأ في عرضه مرة أخرى بأن يعرضه في 4 مقادير أي في 4 أرباع، ثم يعرضه في مقدارين، ثم يعرضه في مقدار واحد، أي بأن يأتي بمحفوظه من أوله إلى آخره. فإذا أتقنه انتقل إلى ما بعده، ولا ينبغي له أن يستعجل، فإن العجلة هنا هي في التؤدة والإتقان. فالمرء إذا أتقن محفوظه لم يحتج إلى أن يرجع إليه مرة ثانية. أما ما يفعله بعض الطلبة من مخادعة نفوسهم من أنهم يحفظون على وهل وضعف ويحدثون أنفسهم بأنهم بعد ذلك يرجعون إلى إتقانه، فإن هذا المحفوظ يكون ذاويا في نفوسهم غير مستمسك. فإذا حفظ الطالب ينبغي له أن يحدث نفسه بأنه لا يرجع إلى وقت آخر يحفظ فيه، وإنما هذا الوقت الذي أفرغه للمحفوظ يجمع قلبه عليه حتى يتقنه، ثم يعرضه على معيد أو غيره ممن يعينه على هذا، فإذا استوفاه وقام على سوقه بقلبه انتقل إلى محفوظ آخر، وهكذا حتى يتم له محفوظه. وإذا حصل للمتعلم معارضة بين متطلباته في زمان أو مكان ما، فإنه ينبغي أن ينظر في حسن التصرف في التأليف بينها، إما بأن يقدم شيئاً ويؤخر شيئاً، وإما بأن يجمع بينهما على أن يقلل من شيء ويكثر من شيء آخر. فمثلاً من هو في هذا البرنامج ثم يعرض له برنامج السرد المجرد وتتوق نفسه إليه، فلا بد أن يلاحظ حاله، فإن كان صغيراً في السن يمكنه أن يستدرك سماع كتاب البخاري فيما يستقبل من الأيام، فهذا يجمع نفسه على برنامج وعاية المتعلم ولا يشتغل بغيره. أما إن كان كبيراً في السن أو يتوق توقاناً شديداً إلى التأليف بين البرنامجين فهو يخفف محفوظه، فالوقت الذي يصرفه في وعاية المتعلم يقلله جداً لأنه مزاحم بالبرنامج الآخر الذي يريد حضوره، فيجمع بينهما. فإذا قدر أنه كان قبل يحفظ في الصباح والمساء ويعرض في الصباح والمساء ثم اشترك في برنامج السرد المجرد وهو في أوقات الفجر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يقلل ما كان يحفظ حتى يفرغ من برنامج السرد المجرد ثم يرجع إلى عادته السابقة. وأما ما يعمد إليه بعض الإخوان من أنهم يرغبون في حضور برنامج السرد المجرد فيوقفون ذلك البرنامج الآخر إيقافا نهائيا، فهؤلاء إذا أرادوا أن يعودوا إلى استكمال البرنامج الأول تثقل نفوسهم عن قبول الانتقال إلى ذلك البرنامج لأنها اعتادت شيئا، فيثقل نقل النفس من عادتها إلى عادة أخرى لضيق الوقت وتزاحمه. فالذي ينبغي أن يلاحظه المرء في هذا أنه إن كان قادرا على إرجاء أحد البرنامجين وتقديم آخر بأن يحرص على الوعاية ويؤخر برنامج السرد المجرد فهذا حسن، وإن كان يروم الجمع بينهما فهذا يقلل محفوظه حتى إذا انتهى من برنامج السرد المجرد ينتقل بعد ذلك إلى استكمال برنامج وعاية العلم، ويجتهد في ما بقي من زمانه في الاستكثار من المحفوظ الذي يريده حتى يستوفيه في الوقت المحدد له. ومما يعرض في أثناء الطريق في مثل هذه البرامج أن الطالب الذي رسمت له خطة يرتسم لنفسه مسلكا يضعفه ويمهنه ويقطعه بدعوى الإتقان، فهو يزعم أنه يريد الإتقان لكنه لا يلاحظ الزمان. إذا كان هذا البرنامج له مدة محدودة وهي 30 يوما مثلا، فينبغي أن يكون محفوظه مفرغا في هذه المدة لا أن يعطل نفسه بدعوى الإتقان فيبقى في محفوظ واحد ثلث الزمان أو يبقى فيه ثلثي الزمان بدعوى الإتقان، وإنما يعطي نفسه من الوقت في الحفظ أكبر مما يجعل إن قصد الإتقان. فإذا كان يجعل لها ساعة فيجعل لها ساعتين حتى ينتهي من البرنامج وفق المدة الموضوعة له. فالبرنامج عندما يوضع لا يلاحظ فيه جانب واحد وهو جانب المحفوظات، بل لا بد بملاحظة أيضا جانب الزمان وجانب المكان. فالزمن زمن محدود، والمكان يتهيأ لك فيه من الإقبال على العلم والانصراف إليه، ولو كنت من أهل الرياض لأنك تجد من يجلس لك في ذلك المكان شيء قد لا يتهيأ في غيره، فينبغي أن تغتنم هذه الفرصة من المكان أيضا. فإذا لاحظ المتعلم هذين الأمرين فإنه ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا يزهد المتعلم سواء كان ممن يتحفظ ابتداء أو ممن يتحفظ انتهاء، أن لا يزهد في إنفاق وقته في الحفظ، فإن رأس مال المتعلم هو محفوظه، وإذا متن محفوظه متن علمه، وإذا ضعف محفوظه ضعف علمه، فيقبل على الحفظ بهمة واجتهاد، ويلاحظ مدته وزمانه وقوته ومن يعينه على ذلك، فيجتهد في الانتفاع بذلك مما يتهيأ له اليوم وقد لا يتهيأ له غدا للقواطع التي تعترض الناس في أحوالهم في معاشهم ومعادهم. هذه جملة من القول أحببت أن ألقيها بين أظهركم في أوائل هذا البرنامج وطلائعه، محرضا على الاجتهاد والاشتغال به وعدم إضاعة الوقت أو الانصراف لما لا ينفع أو الانصراف لما هو نافع في نفسه إلا أن هذا ليس وقتا له، فإن هذه من القواطع التي تقطع طالب العلم وتمنعه من الوصول إلى مقصوده منه. والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال تعلق بالبرنامج أو بالحفظ؟ هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى، هذا هو الأصل. يسأل الأخ يقول في السنوات المقبلة هل سيعاد ما مضى من ما قرئ في برنامج السرد المجرد؟ والجواب أن هذا هو الأصل، فإن برنامج السرد المجرد برنامج ممتد ما حيينا، لكن مطالبه محددة، فالأصل أن مطالبه هي الكتب الستة وفروعها اللاحقة بها، يعني كالأدب المفرد البخاري أو الشمائل للترمذي ونحوها، مما يسمى بفروع التهذيب، أي كتاب تهذيب الكمال وما يتبعه، بالإضافة إلى مسند الدارمي ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي. هذه هي مقاصد برنامج السرد المجرد، والأصل أننا إذا انتهينا منها نعيدها وهكذا. غيره ايش؟ انا ذكرت إعادة المحفوظ مثالا، فإنك قد تحفظه في ثمانية مقادير ثم تجعله أرباعا ثم تجعله أنصافا ثم تجعله مرة واحدة، ولكن قد يكون في بعض المحفوظات أكثر من ثمانية مقادير. فمثلا من يحفظ ألفية إذا تمت له فإنه غالبا تكون أعشارا، أي مئة بيت ثم مئة بيت ثم مئة بيت، فيكررها في عشرة أيام، ثم بعد ذلك يجمع كل عشرين في يوم فتصير في خمسة أيام، ثم يجعلها بعد ذلك نصفين، خمسمائة خمسمائة، ثم بعد ذلك يأتي بها تامة، فقد ينفق يوما كاملا في الاتيان بها تامة، ثم القدر الذي يكرر من كل واحد من هذه بحسب قوة إتقانه، يعني أنه إذا تم له حفظ الألفية ثم جعلها أعشارا فوجد أنه عند قراءته للعشر لا يجد إتقانا متينا، ربما أعاد هذه الأعشار مرة ثانية فأمضى 10 أيام في تعشير الألفية ثم أعادها في 10 أيام ثم ربما في 10 أيام حتى تقوى في حفظه، ثم بعد ذلك يجعلها 5 أخماس ثم يجعلها 2 ثم يجعلها مرة. وكم يعيد هذه المرة من مرة؟ هذا يرجع إلى وقته وقوته وحاجته إلى المتن الذي يحفظه. فمن الناس من كان إذا حفظ شيئا وكان المحفوظ مما تشتد الحاجة إليه كرره كثيرا. وفي ترجمة زكريا بن إدريس الكندهلوي أنه لما حفظ القرآن أمره أبوه أن يقرأ كل يوم ختمة مدة 6 أشهر، كل يوم ختمة مدة 6 أشهر حتى يتقنه. وذكر لي أحد المشايخ رحمه الله أنه لما حفظ القرآن بقي سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة، سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة حتى أتقن القرآن. وذكر لي أنه كان بقي مدة طويلة سنوات ذكرها لي، كان إذا فرغ من صلاة العشاء وضع يده على سارية المسجد فأعاد متنا حفظه في فقه الشافعية اسمه الزبد بن رسلان، يقول بقيت مدة أضع يدي على السارية فأبتدئ فيه من أوله فلا أرفعها حتى أنتهي من المتن. ولذلك بقي رحمه الله يذكر هذا المتن إلى موته وكأنه الفاتحة لقوة اعتياد الحفظ وذلك لشدة الحاجة إلى المتن هذا. فمتن الزبد في فقه الشافعية له مقام معروف. فالمتون من جهة ما يراجع منها والمدة التي تجعل يلاحظ فيها شديد الحاجة الذي يحتاج إليه في العلم، فهذا يكرره كثيرا حتى يتقنه ويلاحظ فيها أيضا سعة الزمان والمكان، يلاحظ في هذا الشيء أنه قد يعيد مرات كثيرة لأجل الزمان والمكان. قد تقرأ القرآن في رمضان حفظا 2 3 مرات لكن ما تستطيع تقرأ بعد ذلك تختم حفظ إلا في شهر أو في 40 يوما فتختلف. وإذا كنت كذلك في مكة أو المدينة وتقرأ من القرآن قد يتهيأ لك من بركة المكان والنشاط عن الختم فيه ما لا يتهيأ في غيره، لكن المقصود أنك إذا حفظت لابد أن تلاحظ هذا، فإن هذا أتقن يجعل الإنسان متقن لمحفوظه. ثم مع طول عمره يكرر هذه المحفوظات ولا يزهد في تكرارها. وقد ذكر لي الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله أنه مرة وهو في أواخر حياته أمسك بيد تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال له وددت لو جلسنا فراجعنا محفوظاتنا التي كنا نحفظها. هذا العاقل يعرف أنه مهما بلغ من العلم والسن فإنه يحسن به أن يراجع محفوظه وأن لا يتركه البتة فيكرره باستمرار. وفي الحفظ تحفظ بالمرفوع؟ برفع صوتك يعني. يسأل الأخ يقول بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن رفع الصوت يعين على الحفظ وأن خفض الصوت يعين على الفهم، وعللنا ذلك بما ذكرناه في موضعي، ولا يعني هذا أنها تطرد في جميع الأفراد. فهو يذكر مثلا أنه إذا خفض صوته لم يتمكن الحفظ في قلبه، لم يتمكن الفهم في قلبه، وإنما يحتاج إلى رفع صوته، فهذا كالاستثناء، فيكون الإنسان إذا عرف هذا من حاله استثناء. وهذا يقع كثيرا في العلم، ومما يفيد المتعلم أن يلاحظ حاله وأن يسأل فيها من يفسده في العلم، فقد يكون له حال استثناء، فمثلا الجاري في عرف أهل العلم، ويجده الناس في نفوسهم أن حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، لكن قد يوجد في الناس من حفظ المنثور عليه أهون من حفظ المنظوم، قد رأيت ذلك في بعض الإخوان، أو يستصعب مثلا أن يحفظ الأجرامية نظما ويستطيع أن يحفظها نثرا بأسهل سبيل، فإذا وجد هذا فإنه يلاحظ فيه حال المتعلم بإرشاد شيخه، فمثلها هذه الحال التي تذكرها يكون كالاستثناء، أن الإنسان قد تكون هذه حاله فيسلك الطريق التي تؤدي إلى ما ينفع. وما يوصف في العلم المقصود منه الإعانة وتيسير حصول النفس عليه، لكن ليس هو أحرف منزلة لا يحاد عنها ولا يتحول، بل قد يعرض من الأمور ما يوجب التحول من شيء إلى شيء آخر. إتقان حفظ ولا إتقان فهم؟ إحنا نتكلم بخصوص الحفظ، لكن إتقان الحفظ طريق معرفته واضح، بأنك عندما تسرد هذا المقدار الذي تحفظه يوميا لا تكثر غلطك فيه، مثلا الإنسان يحفظ 10 أسطر فيكون عنده 10 أخطاء، هذا حفظه غير متقن، فسبيل ذلك أن تقل الأخطاء منه أو تعدم كليا، ثم إذا أعاده كذلك مجزاً على أي حال كان تكون أخطاؤه قليلة، فهذا إذا صار الخطأ قليلاً أو معدوماً فقد أتقن حفظه، وإن تأخر عنه استحضاره، فالاستحضار شيء والحفظ شيء آخر، فأنت مثلاً قد تسأل حفاظاً للقرآن أين ذكر الله سبحانه وتعالى اسم المتين، ثم لا يأتي به من 100 يحفظون القرآن إلا 1، هذا اسمه الاستحضار، وهذا الاستحضار له موجبات ليس هذا مقامها، لكن الإتقان في الحفظ أن تقل أخطاؤك أو تعدم. وأما إتقان المفهوم فسبيل ذلك أن تتلقاه تلقيا صحيحا عن شيخ متقن، فإذا تلقيته على هذا الوجه هذه أول درجات الإتقان، ثم تكرارك له بعد ذلك بحفظ ما يحتاج إلى الحفظ منه، مثل التعريفات والتقسيمات والتنبيهات، فإذا استوفيت ذلك وأتقنته إتقانا تاما فقد أتقنت فهم هذا المتن ولو لم تكن قادرا بعد على شرحه، فليس من شرط الإتقان في الفهم أن تكون قادرا على الشرح، فإن ملكة الشرح ملكة تأتي متقدمة إذا استوفيت آلات أخرى تعين عليها، لكن إذا استشرحت متنا من شيخ متقن ثم حفظت تعريفاته وتقسيماته وتنبيهاته فلو سئلت في شيء منها أجبت فقد أتقنت. نعم. الجواب: كلما أهمل الإنسان الحفظ ضعفت قدرته عليه، فلا ارتباط لذلك بسن، قد رأيت أناسا يحفظون أشياء جديدة وهم فوق 80 فيتقنونها، وفوق 80 ويحفظها لأول مرة، لكنه يتقنها إتقانا شديدا لأنه اعتاد الحفظ، فهو لم يخلي نفسه من بقاء الحفظ فيه، إما بدوام الحفظ أو بمراجعة محفوظاته، فالحفظ لا علاقة له بالسن. نعم النفس في الصغر أفرغ والقلب أقوى، لكن لا يمنع هذا أن يكون الكبير قادرا على الحفظ متى ما اجتهد وحرص وبقي ملازما للحفظ، فلا تزال نفسه قادرة على الحفظ. المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، هو لا يتقيد بعدد، لكن الجاري في العادة أن الإتقان يحتاج إلى أن يكرره 20 مرة وما زاد فهو فضل، وقد يكون بعض الناس يحتاج إلى 50 مرة، قد يكون يحتاج إلى 60 مرة، فإذا كرر هذا التكرار وأتقنه فهو لا يستغني عن التكرار الذي ذكرناه آخرا، من أنه إذا حفظ هذا المحفوظ فينبغي له أن يعيده مرة أخرى على الطريقة التي ذكرناها، لأن ذلك في تجويد الحفظ، يعني في تقويته بأن يكون حفظا متقنا، فلا غنى له عن أن يعيده على هذا الوجه. يسأل يقول الأخ، هل التشجير طريقة نافعة في الفهم؟ والجواب نعم، التشجير أي جعل المعلومات مرسومة على مخطط أيا كانت صورته ولو لم تكن شجرة، هذا نافع في الفهم، لكن لا يصلح أن يكون أصلا في العلم. فبعض الناس الآن صار يجعل أصل تلقي العلم المشجرات، والمشجرات تنفع في تقوية صورة العلم في النفس لا في رسمها. فأنت إذا تلقيت شيئا بفهم متقن ثم بعد ذلك استعنت بالمشجرات على تجويد هذا الفهم كانت معينة، أما أن يعمد إلى أن يقول التجويد المشجر، النحو المشجر، الفقه المشجر، ثم يجعلها أصل التلقي، هذه غير نافعة. فمثل التشجير يصلح في المتابعات والشواهد ولا يصلح أن يكون أصلاً ابتداء، وإنما يكون مما يستعين به طالب العلم في تقوية فهمه أن يشجر هذه المعلومات بنفسه، أو إذا وجد مشجرات استعان بها على ذلك، مثلاً إذا عرف أن الكلمة عند النحاة تكون اسماً أو فعلاً أو حرفاً، صارت الكلمة مقسومة إلى هذا التشجير، ثم الفعل إما أن يكون ماضياً أو مضارعاً أو أمراً، صارت مقسومة إلى هذا التشجير، فهذا يعين في تقوية الفهم لكن لا يكون أصلاً في ابتدائه. يقول الأخ، في الإجازة الصيفية هل يجعل الوقت لمراجعة المحفوظ أم يجعل منه وقت لمراجعة المفهوم؟ يجعل هذا وهذا، يستفيد من الإجازة في تقوية محفوظاته وتقوية مفهوماته، لكن ينبغي أن يجعل عظم ذلك هو الحفظ، لأن الحفظ يحتاج إلى تخلي النفس من الشواغل، وهذا يكون للطالب في الإجازة الصيفية، فيجعل أكثر وقته مصروفاً إلى إتقان الحفظ ويجعل بعض وقته لمراجعة مفهوماته التي سبقت. يقول إبراهيم، يقول هل خطأ الطالب في الواو والفاء وصيغ التحمل في الحديث، مثل أن يقول الطالب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والمكتوب هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. هل يؤثر في الحفظ؟ نعم يؤثر، وذلك ان الارتخاء يولد الضعف، فالشيء اذا اخذته بارتخاء وعدم مبالاه لا يكون متقنا، بخلاف اذا اخذته محققا. ولذلك كان من حفاظ الحديث من يشدد في الواو والفاء ونحوها، لان التشديد في ذلك ادعى الى ان يتقن الراوي حديثه، فاذا لم يبالي بمثلهما فانه يوهن حفظه ويضعف. فينبغي ان يحرص الطالب على ذلك اشد الحرص، فانه اذا صار لا يبالي به ويغير كيف ما شاء ولد هذا الضعف في الاخذ لمحفوظه، فنتج من ذلك ضعف حفظه. ارفع صوتك. كيف يكون التوفيق؟ يقول الأخ، كيف التوفيق بين حفظ القرآن أو مراجعته مع المحفوظات الأخرى؟ مثله مثل التوفيق بين الحفظ وبين متطلبات حياتك الأخرى. لا بد أن يعرف المتعلم أن ما يطالب به شيء كثير، سواء في خاصة العلم أو في عامة أحواله، فالسبيل إلى إنجازها جميعا حسن التوفيق بينها. فمثلا أنت في اليوم والليلة إن كان لك والدان في بلدك تحتاج إلى أن تجلس معهما وأن تبرهما بذلك، فلا يسع الإنسان أن يترك الجلوس معهما ويقول أنا عندي برنامج حفظ قرآن أو برنامج حفظ محفوظات. لا بد أن يجعل من وقته لوالديه. فسبيل التوفيق هو إعطاء كل ذي حق حقه مع ملاحظة وقته، هذا هو سبيل التوفيق، يعني تعطي كل من له حق ذلك الحق مع ملاحظة الوقت الذي تعطيه له. فمثلا من حق النفس الإجمام، يعني الراحة، لكن يكون ذلك بأن تعطيها القدر الذي يجمها. فالطالب مثلا الذي يأتي ويقول أنا أريد أن أريح نفسي في الإجازة الصيفية مع اشتغالي بالعلم، فأجلس بعد الفجر بقدر ما آتي بالأذكار ثم أذهب وأرتاح إلى الظهر نائما، ثم بعد ذلك أجلس قليلا في المسجد بعد صلاة الظهر بقدر ما آتي بالأذكار، ثم أرجع إلى البيت فأحتسي القهوة وأجلس مع الوالدين حتى استقيم مزاجي، ثم بعد ذلك لا بأس أن أجلس في غرفة النوم وأحفظ مقدار ربع ساعة لئلا أضر بالإجمام بنفسي، ثم يرتاح مرة ثانية بالنوم، وهكذا ينام في الليل أيضا كل الليل، يعني ينام في الليل خمس ساعات وينام من الفجر إلى الظهر، ثم يجلس بعد الظهر نص ساعة ثم ينام ساعتين قبل العصر. يقول إعطاء نفسي حقها من الإجمام، هذا ليس صحيحا، هذا فوق حق النفس من الإجمام. فالطالب في متطلباته في العلم وغيره يلاحظ إعطاء كل ذي حق حقه بالقدر الذي يستحقه من الوقت، ولا يقدم شيئا على شيء مع إمكان تأخيره. تجد بعض الطلبة يبدأ في برنامج وعاية المتعلم، ثم بعد أن يمضي فيها أيام وهو مجتهد في الحفظ يعرض له أحد يقول ما رأيك أن تذهب للإجمام في رحلة إلى الطائف أو غيرها مدة خمسة أيام، فيقول نعم لا بد من إراحة النفس واستغلال الإجازة الصيفية لنصيب من الراحة ومشاهدة المطر والشجر. فهذا خطأ، فإنه ينبغي له أن يفرغ من هذا البرنامج، ثم إذا أراد أن يجم نفسه برحلة بعد ذلك لا بأس. أما أن يجعل هناك تعارض وتداخل بين المتطلبات، هذا يقطعه ويضعفه ويمنعه من الوصول إلى ما يبتغي من العلم. كيف؟ يقول كيف يحفظ الطالب التصانيف الممتزجة بشيء من الباطل؟ والجواب أن هذه التصانيف تارة يكون فيها الباطل شيئا يسيرا، فهذا يندرج في المحفوظ كله، فلا يبالي الإنسان بوقوعه. مثلا ما في آخر نظم الأجر الرومية في قوله دائمة النفع بجاه إيش أحمد، هذه الجملة معروف أن التوسل بالجاه منهي عنه وممنوع منه، فمثل هذا لا يضر حفظه. وأما إن كان قدرا عظيما منها كما يقع في بعض التصانيف الفقهية التي تكون في مقدمتها عقيدة مخالفة لعقائد أهل السنة، ويكون هذا المتن متنا معتمدا في الفقه في مذهب ما، فهذا يحفظه دون هذه العقيدة، لا يحفظ هذه العقيدة وإنما يحفظ هذا المتن المتعلق بالأحكام الفقهية مثل متن ابن عاشر ولا غيره من المتون عند المالكية. العلم كله محله الجسد والروح، فليس لأحدهما دون الآخر، فالقوة الجسمانية التي يمتاز بها بعض الناس قد لا تساعده في الحفظ إذا كانت روحه غير صالحة للعلم، فيحبسه الله سبحانه وتعالى منه. فمثلا من المقطوع به أن علوم الشريعة تفسدها الذنوب، وهذه الذنوب هي شيء متعلق بالروح كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فهذه النكت السوداء من الذنوب تضعف العلم في الإنسان حفظا وفهما وإدراكا ونفعا وانتفاعا، وهو شيء روحاني لا يؤثر فيه الجسم. فالعلم يتعلق بالروح والجسم جميعا، لا بد أن يحرص على تزكية نفسه وعلى تقوية مداركه الجسمانية، فليست المدارك الجسمانية وحدها كفيلة بأن يكون مدركا للعلم. فإذا كنت قوي الحفظ أو قوي الفهم أو صحتك قوية وعندك سعة من المال وقدرة على العلم، ليس بالضرورة أن تكون من أهله إذا كانت روحك غير زكية، فلا تصلح للعلم، فيحجب الله سبحانه وتعالى عنها العلم. فالعلم محتاج فيه الإنسان إلى ملاحظة روحه بالتزكية وإلى ملاحظة جسده بالتقوية، ومن جملة التقوية الأغذية والأماكن المناسبة للحفظ وغيرها من الأشياء التي تعين على عليه حفظا أو فهما. فمثلا صفاء المكان وفراغه من المشغلات معين على الحفظ والفهم، وهذا شيء مقطوع به بدلائل الشرع وتجارب الأمم، فإذا وجد هذا كان مما يقويك على العلم، وإذا وجدت المشغلات في المكان أضعفتك عن العلم. وكذلك الأغذية لها تأثير في الحفظ والفهم لكن ليست كل هذه الأمور بمنأى عن زكاة الروح، عن تأله الإنسان وإقباله على الله ورغبته فيما عنده ومحبته الله ورضاه وما يقرب إليه. فإذا وجدت هذه المعاني أفاض الله سبحانه وتعالى على العبد من العلم، فيحصل للإنسان مع طهارة نفسه شيء كثير ولو كان جسمه غير قادر على ما يصل إليه من المطالب. فالله عز وجل ييسر له بنوع الكرامة أنه يقدر على أشياء من الحفظ والفهم. الأصل أن جسده لا يقدر على مثلها، لكن اقترن به من الأمور ما جعلته محلا لفضل الله سبحانه وتعالى بأن وهبه حفظا أو فهما. الطريقة المثلى إعطاء كل ذي حق حقه، أن يعطي الإنسان كل واحد منهما حقه، ومن جملة ذلك أن ينفق وقتا أكثر. يأتي الطالب ويقول أنا أريد أراجع القرآن وأراجع محفوظات الأخرى، ثم يعطي نصف ساعة في اليوم، ثم يقول بعد ذلك أنا ما استطعت أني أراجع القرآن وأراجع المحفوظات الأخرى. الجواب نعم، لأنك لم تعطي كل ذي حق حقه، لا بد أن تجعل وقت أكثر لمراجعة هذا ومراجعة هذا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه، سواء في المحفوظات على اختلاف أنواعها أو في غيرها من الأمور المتعلقة بها، يمكن أن يوفق بينها ويقدر عليها جميعا. ولذلك من الأشياء التي يتوهمها بعض الناس أن ما يكون مقدورا عليه عادة لا يكون بالإمكان، فيضعف بدعوى أن هذا لا يمكن، وهو في الأصل مما يقدر عليه. وسبب عدم الإمكان هو عدم إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يعطي الشيء الذي يريده حقه، ثم بعد ذلك يرجع على نفسه بأنه لا يمكن وأنه لا يقدر، مع جريان العادة في غيره بأنه يقدر على مراجعة المحفوظ والمفهوم. يقول الأخ ما حفظ بسرعة نسي بسرعة، هذه القاعدة مضطردة أم لا؟ والجواب أن هذه القواعد قواعد نسبية تختلف من شخص إلى آخر. وقد سئل ابن المبارك كيف تحفظ، فقال إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا اشتهى شيء يحفظه. فمثلا البيت الرائق من الشعر قد تسمعه مرة واحدة ثم تحفظه حتى تموت لجودة معناه وجمال ما فيه، فيلصق بقلبك، وقد لا تتكلف حفظه لجمال ما فيه المعنى. وأذكر أنني مرة سمعت خطيبا ذكر بيتا فحفظته منه، وهو إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه. هذا لجمال معنى يلصق بقلبك مباشرة لا تتكلف فيه. فأحيانا يكون من المحفوظات ما هو من هذا الضرر، وأحيانا يكون في قوى الناس من يكون على تلك الحال، من يحفظ من أول مرة، فهذا سرعة في الحفظ، وقد يحفظ شيئا كثيرا. إذا قرأت رواة من سبق للحديث أو للشعر تجد بعض الناس كان يحفظ لأول مرة. نحن أدركنا مثلا من عوامنا من يذكر لك شعرا ويقول قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا. هؤلاء لم يجلسوا كجلوسنا يتكلفون يكررون الأبيات، لا، هم سمعوها مرة واحدة ثم حفظوها. فهذا يختلف، أمر نسبي، لكن الأصل في كل مطلوب ومنه العلم أنه يؤخذ شيئا فشيئا، هذا الأصل أنه يؤخذ شيئا فشيئا، فهي القاعدة التي في عموم الخلق. وأن من أخذ الشيء بتؤده بقي معه، وأن من أخذه بعجلة قد لا يبقى معه، هذا عموم الخلق. القاعدة التي ينبغي أن يسلكها وأن يتأنى في محفوظ شيئا فشيئا حتى يتقنه. وإذا وجد أفذاذ من الخلق هذا لا يمنع ولا يعني أن القاعدة لازمة له، لكنه على وجه الندرة. ودائما القلب إذا جمعت على العلم وأخذته متأنيا يقوى ثبوته فيه، وإذا أخذته متعجلا لا يبقى ثبوته فيه فسرعان ما يذهب. يقول الأخ إذا كان الحفظ متقنا فهل تكون مراجعته من نفس المتن بالنظر إليه أو تكون حفظا؟ والجواب أن هذا وهذا يختلفان. فأما بخصوص القرآن فالأصل أن مراجعته بالنظر أفضل، لما في النظر في المصحف من كونه عبادة، ففيها هذه الخاصية التي ليست في غيره من الكتب، فتفضل لأجل هذا، ويكون قراءته غيبا في صلاة ونحوها ولو صلاة نفل. وأما غيره من المحفوظات فيجمع بينهما، فتارة يراجعها باستصحاب المتن، وتارة يحاول أن يراجع محفوظه دون نظر في المتن. وكذلك من طرائق المراجعة النافعة المراجعة الصوتية، بأن تستصحب تسجيلا للمحفوظ الذي تحفظه، فتسمعه وأنت ذاهب وأنت غاد وأنت راجع، حتى تعرضه مرة ثانية على نفسك. ايش قد تؤثر؟ يقول الأخ ذكرت من الأغذية تؤثر على الحفظ، كيف ذلك؟ هذا جوابه طويل، فهناك قواعد تتعلق بالأطعمة تبين ذلك. منها مثلا أن من كثر أكله ضعف حفظه، لأن الشبع يجعل المعدة تمتلئ بالرطوبات، الرطوبات إذا امتلأت في المعدة أضعفت مدارك العقل، ولذلك تجد أن الإنسان إذا أكثر من الطعام ربما يكون كالزاهد لشدة ما يجد من الشبع. فالإفراط في الأكل وكثرته من أسباب ضعف الحياة والعلم عامة. لذلك قال بعضهم، وهو أظن وكيع بن الجراح، قال: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني. وهذا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا يوجد كثير من الناس أبدانهم عظيمة ومقاديرهم في العلم عظيمة، لكن المقصود أنه إذا كثر أكله ونهمة في الطعام يضعف حفظه، لأن رطوبات الطعام تضعف مدارك العقل، الأبخرة هذه تضعف مدارك العقل. وتارة يكون نوع الطعام مؤثرا في الفهم والحفظ، فمثلا الأشياء الحلوة تقوي الحفظ والفهم. لماذا؟ لأنها بالتعليلات العلمية المتأخرة تعطي سعرات حرارية للبدن أكبر فينشط البدن، فإذا نشط البدن قويت قوة، يعني إذا أكل شيئا حلوا قوي البدن واستطاع أن يحفظ كما يستطيع أن يعمل. وأن الأشياء التي تشتمل على مرارة أو على حمض أن هذه تضعف مدارك العقل حفظا وفهما، هذا مثلا من الأبواب. وذكروا في ذلك أدوية نعتوها للحفظ وقوة العقل، مثلا يقولون الزبيب يقوي العقل يعني حفظا وفهما. لماذا؟ لأجل ما فيه من مادة الحلاوة، وهذا صحيح، لكن أيضا هذه الأطعمة تؤخذ على وجه صحيح لئلا تولد علة أخرى. مثلا إنسان يروح يقرأ يقول الزبيب من مقويات الحفظ، فيقول كل يوم 100 جرام زبيب آكل، هذا لا ليس حسنا، لأنه يولد القرحة إذا كثر أكل الزبيب، وخاصة مع عدم مخالطة طعام آخر، هذا يؤدي إلى قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء، فيترك الإنسان هذا. إنما هم يأكلون حبات يسيرة، 7 حبات 10 حبات يأكلها، ويكون أيضا بطنه اشتمل على طعام آخر، هذا لا بأس يستفيد بذلك. فطالب العلم لازم أيضا يحذر من مسألة الأغذية، ينتفع بها لكن على الوجه الصحيح، ليس على وجهه ويرسم لنفسه. وكما قيل البخاري: ما دواء الحفظ؟ قال: لا أجد مثل تقوى الله وإدمان النظر في الكتب. يعني الأغذية شيء مساعد، لكن الأصل أنك تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، وأن تدمن النظر في الكتب. يعني كثرة المراجعة والقراءة والتحفظ هذه تجعلك من أهل الحفظ. نعم. ايش؟ ايوه. يقول الاخ: هل حفظ المتن يكون قبل الاستشراح او بعده؟ الاصل فيما سبق أنهم كانوا يقدمون الحفظ قبل الاستشراح، فيأتي الطالب وقد حفظ المتن إما كله وإما القدر الذي سيستشرحه من قيد. ثم لما حصل الاضطراب في مناهج التعليم اضطر الناس إلى التوسع في هذا، وأنه قد يكون للحفظ طريق وللفهم طريق آخر، يعني يختط طريق للحفظ يسير فيه ويختط طريق للفهم، فهذا لا بأس به على الحال التي أدت إليها أحوال الناس. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن من المحفوظات محفوظات قد لا يسع حفظها إلا بفهمها، يعني تكون لشدة وعورة ما فيها من تركيب الكلام لا تستطيع أن تحفظها إلا بتصور معانيها، مثل بالتجربة، مثل لامية الأفعال لابن مالك، ومثل الشاطبية للشاطبي، والدرة لابن الجزري، والطيبة لابن الجزري. هذه المتون الأربعة لا تكاد تستطيع تحفظها إلا بتقدم الفهم عليها، فإذا فهمتها أمكنك أن تحفظها لالتصاق تركيب الكلام فيها. وقد يوجد في الناس من يتهيأ لها الحفظ قبل، لكن القاعدة العامة أن مثلها مما يحسن تقدم الشرح عليه ثم تحفظ بعد ذلك. ارفع صوتك. عدد اجمعها في متن واحد. قول. يقول الأخ: عدد المحفوظات في علم واحد، هذا بحسب ما ينعته أهل المعرفة، فأهل المعرفة بالعلم قد يقدرون في علم ما متنين أو ثلاثة، وقد يقتصرون على متن واحد بحسب رتبة هذا العلم وحاجة الناس إليه. فمثلا من العلوم التي صار الناس يحتاجون إليها في فهم بعض مصطلحات العقيدة علم الفلسفة، وهذا العلم إنما يحتاج منه بقدر ما تفهم بعض المقالات التي تقرأها في كتب الاعتقاد المتقدمة، مثلا الجوهر والعرض والكم والكيف، هذه مصطلحات تمر عليك في كتب عقائد أهل السنة ونشأت أصلا من مصطلحات فلسفية. فهذا الفن فيه نظم وجيز اسمه المقولات العشر لأحمد بن أحمد السجاعي الأزهري، فيكفي أن تحفظ فيه هذا المتن، لا أن يتوسع طالب العلم ثم يحفظ ما لابن سينا أو لنصير الدين الطوسي أو لغيرهما، فيكفيه هذا فقط في الوقت المناسب له، يعني لا يحفظه في المبادئ وإنما يحفظه في الوقت الذي يبين له شيخه احتياجه إليه. وتارة قد يحفظ في العلم متنان وقد يحفظ ثلاثة بحسب حاجة هذا العلم إلى المتون الموضحة له، لكن ليس من الجادة السوية أن كل فن تعدد المحفوظ فيه يقتصر على واحد بإلغاء. فتجد بعض الناس يقول: ماذا نحفظ يا شيخ في النحو؟ تقول لكيت وكيت وكيت ألفية ابن مالك. تقول: ماذا نحفظ في مصطلحات؟ تقول لكيت وكيت وكيت ألفية العراق. ماذا تحفظ في السيرة؟ تقول لكيت وكيت وكيت ألفية السيرة للعراق. يقول: إذن نحفظ إيش؟ ألفيات، نقتصر على ألفية العراقي في السيرة وألفية العراقي في الحديث ومراقي السعود أو مرتقى الوصول وهلم جرة. هذا خطأ، لأن أهل العلم لما درجوا المحفوظات لاحظوا مدارك الإنسان، فالمبتدئ يستطيع أن يحفظ الوجيز وتقوى نفسه عليه فيحمل على المختصرات ثم يرتفع بعد ذلك إلى المطول. فمثلا هذه المدة التي تقضونها في حفظ 20 متنا أو 30 متنا حتى، قد يأتي بعض الناس ويحفظ بنفس هذه المدة ألفية ابن مالك. أيهما أفضل؟ من حفظ 30 متنا في فنون العلم المتنوعة أم من حفظ ألفية ابن مالك فقط؟ الجواب الأول. لماذا؟ لأنه أشرف بنفسه على كل فن من الفنون بحفظ مختصر فيه، ف فهذا أفضل ممن لا يدري إلا فنا واحدا بمثل واحد هو ألفية ابن مالك. فالذي يقول نحن نحفظ ما انتهى إليه أهل العلم في كل فن، هذه ليست طريقة أهل العلم، هذه طريقة الكتبيين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء كما ينبغي. ثم يعمد بعض الناس ويقول وكذلك هذه المحفوظات نحن لا نحفظها جميعا، فالمقدمة والخاتمة هذه لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، وإنما نحفظ صلب المحفوظ، فيتركون يعني ما في المقدمة وما في الخاتمة من فوائد قد لا توجد إلا فيهما. إيش؟ ارفع صوتك. يقول الأخ مسائل كتاب التوحيد هل تحفظ؟ الجواب أن من قدر على حفظها فهو أفضل، ومن لم يقدر على ذلك فهو يكررها كثيرا حتى يستحضرها، ومن أراد أن يحفظ المسائل لا يجعلها في مبتدا الحفظ، يعني لا يجعلها في أول ما يحفظ كتاب التوحيد يحفظ مع المسائل، لا، يحفظ الآن كتاب التوحيد في جملة المحفوظات المطلوبة منه، ثم بعد ذلك يرجع إلى المسائل فيحفظها بإتقان. يقول الأخ إذا حفظ ألفية بن مالك يراجع ما سبق من حفظه مثلا أجر رمية أو نظمة؟ نعم، الجواب نعم، يراجع هذا قدر المستعان قدر المستطاع، ما حفظته أدم مراجعة، فقد يوجد في هذه الأنهار ما لا يوجد في تلك البحار، فأنت محتاج إلى مراجعتها. نعم، لو تقدمت بك السن وصارت قواك تضعف عن المراجعة، يعني من أبناء 70 80 اجعل مراجعتك للمهمة. إيش؟ موجود هذا عندنا هنا؟ هذا يرجع إلى قدرة من يعرض عليه، إذا كانت عنده قدرة على ذلك فلا بأس، هذه أشياء قدرات، إذا كان لا يخرم وينتبه لا بأس. يقول الأخ إذا كان من يعرض عليه المحفوظ يعرض عليه أكثر من واحد هل هذا يسوغ أم لا يسوغ؟ الجواب أن هذا يرجع إلى القوة، فإذا كانت له قوة بالغة ويستطيع أن يقف على خطأ كل أحد وأن يصححه له فلا بأس، وأما إن كان لا يقدر فلا ينبغي، إذا كان يفعله للمفاخرة أو للمضاهاة ونحو ذلك هذا لا يفعله، لكن إذا كان عنده قوة يستطيع أن يسمع أكثر من واحد لا بأس بذلك، لكن هذا يصح في الحفظ ولا يصح في أصح القولين في قراءة رواية، كمن يحفظ القرآن يريد أن يقرأ على شيخ ليأخذ منه إجازة، فهذا لا يصح أن يسمع من 2 أو 3 أو 4، لأن السمع يخالط بعضه بعضا فلا يتحقق السمع وإن تحقق الغلط، قد يقرأ واحد مثلا واحد يقرأ عليك من سورة الأنعام، واحد يقرأ عليك من الأعراف، واحد يقرأ عليك من الغاشية، فيستطيع أن يرد هذا إذا أخطأ، وإذا رد هذا يخطأ، يعني نفسه تنتبه للخطأ لقوة حفظه، فهذا لا بأس به في نفي الغلط، لكن في صحة الرواية بذلك وصحة الإجازة الصحيح أنه لا يصح ذلك. وقد ذكر عبد الهادي الأبياري رحمه الله أن شيخه كان شيخ قراء طنطا وما حولها اسمه سليمان الشهداوي، كان يقرأ عليه 4 كل واحد بقراءة من موضع من القرآن وهو يخصف الجريد ويرد على كل أحد إذا أخطأ، يعني هو يخصف الجريد يصلح بالجريد وكفيف، وهذا يقرأ مثلا بنافع وهذا يجمع القراءات 7 وهذا يقرأ بحفص، وإذا أخطأ واحد رد عليه، هذا سائغ من جهة رد الخطأ، لكن الرواية لا تصح بذلك. لا داخل اللي خلفك. نعم. المدة التي تكون لمراجعة المحفوظات لئلا تضيع هي الإجازة الصيفية. إذا جت الإجازة الصيفية توقف حفظك الجديد ثم تراجع كل محفوظاتك، ولو انتهت الإجازة الصيفية وأنت لازلت تراجع تستمر حتى تستكملها، فإذا استكملتها ولو مع بداية الدراسة تبدأ في الزيادة من الحفظ، وهكذا كل سنة تفعلها. أي مراجعة محفوظاتك أي مرة في السنة. أيوة، لماذا ضع الحفظ هنا؟ لأن حفظك الأول غير متقن ويضيع لأنه غير متقن. إذا كان حفظك ما يوصلك للإجازة معناه حفظك فيه نظر، فلا بد إذا حفظت أن تتقن. فإذا اتقنت اعلم أنك إذا جاءت الإجازة الصيفية ستستطيع أن تراجع محفوظك هذا، ومع دوام الاستمرار في المراجعة سيتمكن منك المحفوظ. إذا أدمت المراجعة سيتمكن منك المحفوظ. ثم بعد ذلك أيضا إذا تقدم الإنسان في العمر تكون له أوراد من المحفوظات التي تلزمه، يعني يكاد يكررها، يعني كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر. مثلا لا شك القرآن رأسها، مثلا بلوغ المرام ونحوها، تحتاج أنك تراجعها باستمرار، هذه ما ترجعها إلى الإجازة الصيفية. لكن الآن في حال السلوك في طلب العلم تكون هذه هي الحال التي تلزمه. من النوم يقول: هل صحيح ما يذكر بعضهم أن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 ساعات في اليوم؟ هذا الأمر نسبي، يختلف من الشتاء إلى الصيف، مختلف، ويختلف في الأعمار، ويختلف بين أصحاب الهمم، فليس هناك مقدار معين للنوم، لكن شرط النوم أن تريح بدنك، هذا هو شرط النوم، بحيث أنك ترتاح. إذا ارتحت قد ترتاح في 3 ساعات، في 4 ساعات، في أقل من ذلك، في أكثر من ذلك. إذا وجدت هذا فإنك تأخذ به. قد الإنسان يقسم نومه بين الليل والنهار، قد ينام في الليل 3 ساعات وينام في النهار 3 ساعات، فيصير مجموع نومه 6 ساعات، فليس له قاعدة مضطردة، لكن يعطي جسده حقه، لا ينهك نفسه بعدم النوم، فإن عدم النوم يضعف المدارك العقلية ومنها الحفظ. لكن إذا أعطيت نفسك القدر الذي يناسب من ساعات النوم حسب ما جرت به عادتك، لا يشترط أن تبلغ 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، لا يشترط ذلك. يقول أخونا العربي يقول: هل من كلمة تذكيرية في أن يسأل العبد ربه أن يبلغه العلم؟ نعم، هذا أصل ما ذكرناه من قبل، من أن تزكية الروح هي أساس التلقي، ومن جملة تزكية الروح استدامة دعاء الله سبحانه وتعالى، أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه، أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه أن يرزقه العلم النافع. ولذلك من الأدعية المهجورة: اللهم إني أسألك علما نافعا. فينبغي أن يستمطر المتعلم دائما فضل الله سبحانه وتعالى بأن يدعو في خلواته وجلواته وسره وعلنه وشهوده وغيبته وصلاته وغيرها، أن يدعي الله سبحانه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع. لا بد أن يكون الدعاء حاضر في قلب المتعلم، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الحفظ، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الفهم، ويكرر هذا دائما، لأن تكراره إلحاح في الدعاء، ومع الإلحاح في الدعاء يكرمه الله سبحانه وتعالى باستجابة دعاء. فلا ينبغي الغفلة عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث النعمان عند الأربعة: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة عظيمة، والعبد مفتقر إليه في كل شيء، ولا سيما المطلوبات العظيمة، وينبغي أن تدعو ربك: اللهم نسألك علما نافعا، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على مراجعة القرآن، اللهم أعني على حفظ هذا المحفوظ. وكان السلف رحمهم الله يدعون الله سبحانه وتعالى حتى الملح في دعائه. فينبغي الإنسان أن يستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في أن يرزقه العلم النافع، وأن ييسر له سبله، وأن لا يحول بينه وبين العلم. هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها مدد العلم. إذا أكثرت من الدعاء فالله سبحانه وتعالى كريم، وإذا دعوت هذا الكريم بقلب حاضر ومع صدق والتجاء فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك به. وإذا ظن الإنسان أنه تكفيه قدراته النفسية من جودة حفظ أو جودة فهم أو سعة وقت أو صحة فهذا لا تفلح معه تلك الحال في تحصيل العلم، وإنما يفتقر العبد افتقارا شديدا إلى دعاء الله تعالى، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير ثقيل. وأعظم الفقر فقر القلوب، وأعظم الفقر الذي يكون في القلوب فقرها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقر فقر شديد لا يسد بشيء أعظم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك علم نافع، وأن يعينك على الحفظ، وأن يعينك على الفهم، وأن يعينك على حفظ المحفوظ الفلاني، تسميه باسمه: اللهم أعني على حفظ الأربعين النووية، اللهم أعني على حفظ بلوغ المرام. تدعو الله سبحانه وتعالى لذلك وتكرر هذا دائما. دوام هذا السؤال يكرمك الله سبحانه وتعالى ويجعل لك ما لا يجعل لغيرك. فهذه الأشياء التي توهب للناس من العلم والفهم والإدراك أعظم مواردها فضل الله عز وجل وفتحه، أن الله يفتح للعبد، فيدعو العبد ربه أن يفتح عليه في العلم والفهم وإدراك المعاني المرادة في العلوم المقربة لله سبحانه وتعالى. إذا لازم هذا وأكثر منه فالله سبحانه وتعالى كريم، ومن أدمن طرق باب الكريم سبحانه وتعالى أكرمه. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي أيها الإخوة في هذه السنة الرابعة من برنامج وعاية المتعلم، ومن مقتضيات السلوك في السير إلى الله سبحانه وتعالى التواصي بما ينفع. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر صفات النجاة في سورة العصر قال في تعدها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو أن يأمر المؤمنون بعضهم بعضا بما ينفعهم بإرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر. فمن مستحسنات القول في فواتح ما يؤمر به من الخير التواصي عليه. وهذا البرنامج وهو وعاية المتعلم يأتي في سنته الرابعة ليكون مناراً للمسترشدين وميداناً للمستفيدين. فإن حقيقة البرنامج في كلام العرب أنه الشيء الذي يجعل ويختط فيسار عليه، وهي في الأصل كلمة فارسية ثم عربت، وكانوا يريدون بها الورقة التي تدون فيها البضائع الواردة على السوق. فكان التاجر إذا ورد بقافلته معه ورقة فيها أسماء ما معه من الأشياء ومقادير ما فيها، ففيها مثلا ثياب وتمر ونحو ذلك وأنواع تلك البضائع ومقاديرها، فيعرضها للتجار خاصة أو للناس عامة ليأخذوا منها ما يشاءون. ثم استعملت هذه الكلمة في كل ما يحقق المعنى المذكور من إيضاح ما يختط ويسار عليه. ومن جملة ما يفتقر إلى ارتسام برامج يسار عليها العلم، فإن العلم ككل المطلوبات له طريق. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. الحديث رواه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للعلم طريقا، ومما يوضح هذا الطريق البرامج المختطة التي ترسم منارا للمسترشدين المبتغين الحصول على العلم. وهذا الطريق الذي يصفه الواصفون له لا يمكن السلوك فيه إلا بنقل النفس في مراتب هذا الطريق. فلزوم طريق العلم حقيقة لازمة للمتعلم، ولا سبيل له للوصول إلى العلم إلا بأن يأخذ في طريقه. فإذا وجد طالب العلم من البرامج شيئا اختطه الواصفون للعلم، بقي عليه أن يحرص على السير فيه وأن يأخذه أخذا جادا. وموارد هذه البرامج مختلفة، ومن جملة مضامين البرامج المختطة في طلب العلم الحفظ، فإن الحفظ هو الأسطوانة العظمى في طلب العلم. ولا شك عند العقلاء أن العلم لا ينال إلا بحفظ، قاله شيخ شيوخنا ابن مانع. ودلائل ذلك من القرآن والسنة والإجماع والفطرة والعقل متكاثرة على أن العلم لا يؤخذ إلا بحفظ. والحفظ الذي يكون في العلم يلاحظ فيه احتياج العبد في مراتب وصوله إلى الله سبحانه وتعالى، فليس مجالا لأن يأخذ فيه العبد كيفما شاء، بل ينبغي أن يأخذ فيه وفق طريق مختط يرتب فيه ما يحتاج إليه المتعلم. فإذا هدي المتعلم إلى برنامج يلاحظ فيه الحفظ وفق خطة مرسومة، فينبغي عليه أن يشد عليه بيديه وأن يأخذ به أخذا قويا. وهذا البرنامج وهو وعاية المتعلم عماده كما سبق الحفظ. وهذا الحفظ نوعان، أحدهما إما حفظ ابتداء والآخر حفظ انتهاء. فحفظ الابتداء هو أن يبتدئ المتعلم بحفظ شيء لم يكن حافظا له من قبل، وحفظ الانتهاء أن يعيد المتعلم مراجعة محفوظه السابق. فلا غنى لمن حفظ شيئا عن دوام المراجعة، وأحسن فرص يكون فيها مراجعة المحفوظ هي الإجازة الصيفية. فأما من كان يبتدئ حفظه أولا فإنه يقبل على هذا البرنامج وفق ما رتب فيه، فيتحفظه شيئا فشيئا حتى يستوفيه أو يستوفي ما يقدر عليه منه. وأما من كان حافظا قبل فإنه إذا دخل هذا البرنامج يحرص على أن يراجع محفوظه السابق، فيبتدئ بما حفظه قبل فيراجعه، ثم ينتقل إلى ما بعده حتى يصل إلى القدر الذي وقف عليه من المحفوظات، فيبتدئ به ولو لم يبق من مدة البرنامج إلا يسيرا. فالتذكرة بين يدي أخذكم في هذا البرنامج هي الوصية بالحرص على الحفظ أولا، ثم الوصية بالحرص على ما خط لكم في هذا البرنامج، فيأخذ فيه المتعلم وفق ما وضع له. ثم يلاحظ المتعلم قدرته على الحفظ، فيأخذ من كل محفوظ إذا شرع فيه القدر الذي يقدر عليه. فإذا كان يقدر على حفظ 3 أسطر اكتفى بها، وإذا كان يقدر على ما أكثر على أكثر من ذلك أخذ فيه. ثم إذا شرع يتحفظه فعليه أن يكرره كثيرا، ولا أقل من أن يرده 20 مرة فما فوق حتى يتقنه. فإذا أتقنه فإنه يلزمه أن يعرضه على غيره. وهم بخصوص هذا البرنامج الإخوة المعيدون الذين تمرون عليهم محفوظاتكم. فمن حفظ شيئا من العلم فلا بد له من إخراجه من نفسه بإلقائه على غيره، فإن هذا يثبت حفظه ويبقي علمه. أما من يظن أنه يحفظ ثم لا يعرض على أحد فإن حفظه يبقى ضعيفا، ولا يقوى حفظه ولا يستمسك حتى يعرضه على غيره. فإذا عرض على غيره هذا المحفوظ فقد ارتقى رتبة أخرى بعد تحفظه، ثم لا يزال يأخذ نفسه في رتب هذا المحفوظ حتى يستوفيه. فإذا حفظ ما ابتغاه من محفوظ فإنه ينبغي له أن يعيد هذا المحفوظ مرات حتى يتقنه. فإذا كان قد حفظه في ثمانية أيام وله 8 مقادير من الحفظ فتم له ذلك، فيبدأ في عرضه مرة أخرى بأن يعرضه في 4 مقادير أي في 4 أرباع، ثم يعرضه في مقدارين، ثم يعرضه في مقدار واحد، أي بأن يأتي بمحفوظه من أوله إلى آخره. فإذا أتقنه انتقل إلى ما بعده، ولا ينبغي له أن يستعجل، فإن العجلة هنا هي في التؤدة والإتقان. فالمرء إذا أتقن محفوظه لم يحتج إلى أن يرجع إليه مرة ثانية. أما ما يفعله بعض الطلبة من مخادعة نفوسهم من أنهم يحفظون على وهل وضعف، ويحدثون أنفسهم بأنهم بعد ذلك يرجعون إلى إتقانه، فإن هذا المحفوظ يكون ذاويا في نفوسهم غير مستمسك. فإذا حفظ الطالب ينبغي له أن يحدث نفسه بأنه لا يرجع إلى وقت آخر يحفظ فيه، وإنما هذا الوقت الذي أفرغه للمحفوظ يجمع قلبه عليه حتى يتقنه، ثم يعرضه على معيد أو غيره ممن يعينه على هذا. فإذا استوفاه وقام على سوقه بقلبه انتقل إلى محفوظ آخر، وهكذا حتى يتم له محفوظه. وإذا حصل للمتعلم معارضة بين متطلباته في زمان أو مكان ما فإنه ينبغي أن ينظر في حسن التصرف في التأليف بينها، إما بأن يقدم شيئا ويؤخر شيئا، وإما بأن يجمع بينهما على أن يقلل من شيء ويكثر من شيء آخر. فمثلا من هو في هذا البرنامج ثم يعرض له برنامج السرد المجرد وتتوق نفسه إليه فلا بد أن يلاحظ حاله، فإن كان صغيرا في السن يمكنه أن يستدرك سماع كتاب البخاري فيما يستقبل من الأيام، فهذا يجمع نفسه على برنامج وعاية المتعلم ولا يشتغل بغيره. أما إن كان كبيرا في السن أو يتوق توقانا شديدا إلى التأليف بين البرنامجين فهو يخفف محفوظه، فالوقت الذي يصرفه في وعاية المتعلم يقلله جدا، لأنه مزاحم بالبرنامج الآخر الذي يريد حضوره فيجمع بينهما. فإذا قدر أنه كان قبل يحفظ في الصباح والمساء ويعني في الصباح والمساء ثم اشترك في برنامج السرد المجرد وهو في أوقات الفجر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه يقلل ما كان يحفظ حتى يفرغ من برنامج السرد المجرد ثم يرجع إلى عادته السابقة. وأما ما يعمد إليه بعض الإخوان من أنهم يرغبون في حضور برنامج كالسرد المجرد فيوقفون ذلك البرنامج الآخر إيقافا نهائيا، فهؤلاء إذا أرادوا أن يعودوا إلى استكمال البرنامج الأول تثقل نفوسهم عن قبول الانتقال إلى ذلك البرنامج لأنها اعتادت شيئا، فيثقل نقل النفس من عادتها إلى عادة أخرى لضيق الوقت وتزاحمه. فالذي ينبغي أن يلاحظه المرء في هذا أنه إن كان قادرا على إرجاء أحد البرنامجين وتقديم آخر بأن يحرص على الوعاية ويؤخر برنامج السرد المجرد فهذا حسن، وإن كان يروم الجمع بينهما فهذا يقلل محفوظه حتى إذا انتهى من برنامج السرد المجرد ينتقل بعد ذلك إلى استكمال برنامج وعاية العلم، ويجتهد في ما بقي من زمانه في الاستكثار من المحفوظ الذي يريده حتى يستوفيه في الوقت المحدد له. ومما يعرض في أثناء الطريق في مثل هذه البرامج أن الطالب الذي رسمت له خطة يرتسم لنفسه مسلكا يضعفه ويمهنه ويقطعه بدعوى الإتقان، فهو يزعم أنه يريد الإتقان لكنه لا يلاحظ الزمان. إذا كان هذا البرنامج له مدة محدودة وهي 30 يوما مثلا، فينبغي أن يكون محفوظه مفرغا في هذه المدة لا أن يعطل نفسه بدعوى الإتقان فيبقى في محفوظ واحد ثلث الزمان أو يبقى فيه ثلثي الزمان بدعوى الإتقان، وإنما يعطي نفسه من الوقت في الحفظ أكبر مما يجعل إن قصد الإتقان. فإذا كان يجعل لها ساعة فيجعل لها ساعتين حتى ينتهي من البرنامج وفق المدة الموضوعة له. فالبرنامج عندما يوضع لا يلاحظ فيه جانب واحد وهو جانب المحفوظات، بل لا بد من ملاحظة أيضا جانب الزمان وجانب المكان. فالزمن زمن محدود والمكان يتهيأ لك فيه من الإقبال على العلم والانصراف إليه ولو كنت من أهل الرياض، لأنك تجد من يجلس لك في ذلك المكان شيء قد لا يتهيأ في غيره، فينبغي أن تغتنم هذه الفرصة من المكان أيضا. فإذا لاحظ المتعلم هذين الأمرين فإنه ينجز بإذن الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا يزهد المتعلم سواء كان ممن يتحفظ ابتداء أو ممن يتحفظ انتهاء، أن لا يزهد في إنفاق وقته في الحفظ، فإن رأس مال المتعلم هو محفوظه، وإذا متن محفوظه متن علمه، وإذا ضعف محفوظه ضعف علمه، فيقبل على الحفظ بهمة واجتهاد ويلاحظ مدته وزمانه وقوته ومن يعينه على ذلك، فيجتهد في الانتفاع بذلك مما يتهيأ له اليوم وقد لا يتهيأ له غدا للقواطع التي تعترض الناس في أحوالهم في معاشهم ومعادهم. هذه جملة من القول أحببت أن ألقيها بين أظهركم في أوائل هذا البرنامج وطلائعه، محرضا على الاجتهاد والاشتغال به وعدم إضاعة الوقت أو الانصراف لما لا ينفع أو الانصراف لما هو نافع في نفسه إلا أن هذا ليس وقتا له، فإن هذه من القواطع التي تقطع طالب العلم وتمنعه من الوصول إلى مقصوده منه. والحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال يتعلق بالبرنامج أو بالحفظ؟ نعم. هذا هو الأصل إن شاء الله تعالى، هذا هو الأصل. يسأل الأخ يقول في السنوات المقبلة هل سيعاد ما مضى من ما قرئ في برنامج السرد المجرد؟ والجواب أن هذا هو الأصل، فإن برنامج السرد المجرد برنامج ممتد ما حيينا، لكن مطالبه محددة، فالأصل أن مطالبه هي الكتب الستة وفروعها اللاحقة بها، يعني كالأدب المفرد البخاري أو الشمائل للترمذي ونحوها، مما يسمى بفروع التهذيب، أي كتاب تهذيب الكمال وما يتبعه، بالإضافة إلى مسند الدارمي ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي. هذه هي مقاصد برنامج السرد المجرد، والأصل أننا إذا انتهينا منها نعيدها وهكذا. غيره ايش؟ انا ذكرت إعادة المحفوظ مثالا بأنك قد تحفظه في ثمانية مقادير، ثم تجعله أرباعا، ثم تجعله أنصافا، ثم تجعله مرة واحدة، ولكن قد يكون في بعض المحفوظات أكثر من ثمانية مقادير. فمثلا من يحفظ ألفية إذا تمت له فإنه غالبا تكون أعشارا، أي مئة بيت ثم مئة بيت ثم مئة بيت، فيكررها في عشرة أيام، ثم بعد ذلك يجمع كل عشرين في يوم فتصير في خمسة أيام، ثم يجعلها بعد ذلك نصفين، خمسمائة خمسمائة، ثم بعد ذلك يأتي بها تامة، فقد ينفق يوما كاملا في الاتيان بها تامة. ثم القدر الذي يكرر من كل واحد من هذه بحسب قوة إتقانه، يعني أنه إذا تم له حفظ الألفية ثم جعلها أعشارا، فوجد أنه عند قراءته للعشر لا يجد إتقانا متينا، ربما أعاد هذه الأعشار مرة ثانية فأمضى عشرة أيام في تعشير الألفية، ثم أعادها في عشرة أيام، ثم ربما في عشرة أيام حتى تقوى في حفظه، ثم بعد ذلك يجعلها خمسة أخماس، ثم يجعلها نصفين، ثم يجعلها مرة. وكم يعيد هذه المرة من مرة؟ هذا يرجع إلى وقته وقوته وحاجته إلى المتن الذي يحفظه. فمن الناس من كان إذا حفظ شيئا وكان المحفوظ مما تشتد الحاجة إليه كرره كثيرا. وفي ترجمة زكريا بن إدريس الكندهلوي أنه لما حفظ القرآن أمره أبوه أن يقرأ كل يوم ختمة مدة ستة أشهر، كل يوم ختمة مدة ستة أشهر حتى يتقنه. وذكر لي أحد المشايخ رحمه الله أنه لما حفظ القرآن بقي سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة، سنة كاملة يقرأ كل يوم ختمة حتى أتقن القرآن. وذكر لي أنه كان بقي مدة طويلة، سنوات ذكرها لي، كان إذا فرغ من صلاة العشاء وضع يده على سارية المسجد فأعاد متنا حفظه في فقه الشافعية اسمه الزبد لابن رسلان، يقول بقيت مدة أضع يدي على السارية فأبتدئ فيه من أوله فلا أرفعها حتى أنتهي من المتن. ولذلك بقي رحمه الله يذكر هذا المتن إلى موته وكأنه الفاتحة لقوة اعتياد الحفظ، وذلك لشدة الحاجة إلى المتن هذا. فمتن الزبد في فقه الشافعية له مقام معروف. فالمتون من جهة ما يراجع منها والمدة التي تجعل يلاحظ فيها شديد الحاجة الذي يحتاج إليه في العلم، فهذا يكرره كثيرا حتى يتقنه. ويلاحظ فيها أيضا سعة الزمان والمكان، يلاحظ بهذا الشيء أنه قد يعيد مرات كثيرة لأجل الزمان والمكان. قد تقرأ القرآن في رمضان حفظا مرتين ثلاث، لكن ما تستطيع تقرأ بعد ذلك تختم حفظ إلا في شهر أو في 40 يوما، فتختلف. وإذا كنت كذلك في مكة أو المدينة وتقرأ من القرآن، قد يتهيأ لك من بركة المكان والنشاط على الختم فيه ما لا يتهيأ في غيره. لكن المقصود أنك إذا حفظت لابد أن تلاحظ هذا، فإن هذا أتقن، يجعل الإنسان متقن لمحفوظه. ثم مع طول عمره يكرر هذه المحفوظات ولا يزهد في تكرارها. وقد ذكر لي الشيخ علي الحمد الصالح رحمه الله أنه مرة وهو في آخر حياته أمسك بيد تلميذه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال له: وددت لو جلسنا فراجعنا محفوظاتنا التي كنا نحفظها. هذا العاقل يعرف أنه مهما بلغ من العلم والسن فإنه يحسن به أن يراجع محفوظه وأن لا يتركه البتة، فيكرره باستمرار. وفي الحفظ تحفظ المرفوع؟ برفع صوتك يعني. يسأل الأخ يقول: بالنسبة للقاعدة التي ذكرتموها أن رفع الصوت يعين على الحفظ وأن خفض الصوت يعين على الفهم، وعللنا ذلك بما ذكرناه في موضعه، ولا يعني هذا أنها تطرد في جميع الأفراد. فهو يذكر مثلا أنه إذا خفض صوته لم يتمكن الحفظ في قلبه، لم يتمكن الفهم في قلبه، وإنما يحتاج إلى رفع صوته، فهذا كالاستثناء. فيكون الإنسان إذا عرف هذا من حاله استثناء، وهذا يقع كثيرا في العلم. ومما يفيد المتعلم أن يلاحظ حاله وأن يسأل فيها من يرشده في العلم، فقد يكون له حال استثنى. فمثلا الجاري في عرف أهل العلم ويجده الناس في نفوسهم أن حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، لكن قد يوجد في الناس من حفظ المنثور عليه أهون من حفظ المنظوم. قد رأيت ذلك في بعض الإخوان، أو يستصعب مثلا أن يحفظ الأجرامية نظما ويستطيع أن يحفظها نثرا بأسهل سبيل. فإذا وجد هذا فإنه يلاحظ فيه حال المتعلم بإرشاد شيخه. فمثلها هذه الحال التي تذكرها يكون كالاستثناء، أن الإنسان قد تكون هذه حاله فيسلك الطريق التي تؤدي إلى ما ينفع. وما يوصف في العلم المقصود منه الإعانة وتيسير حصول النفس عليه، لكن ليس هو أحرف منزلة لا يحاد عنها ولا يتحول، بل قد يعرض من الأمور ما يوجب التحول من شيء إلى شيء آخر. إتقان حفظ ولا إتقان فهم؟ احنا نتكلم بخصوص الحفظ، لكن اتقان الحفظ طريق معرفته واضح، بانك عندما تسرد هذا المقدار الذي تحفظه يوميا لا تكثر غلطك فيه. مثلا الانسان يحفظ 10 أسطر فيكون عنده 10 أخطاء، هذا حفظه غير متقن. فسبيل ذلك ان تقل الاخطاء منه او تعدم كلية، ثم إذا أعاده كذلك مجزاً على أي حال كان تكون أخطاؤه قليلة. فهذا إذا صار الخطأ قليلاً أو معدوماً فقد أتقن حفظه. وإن تأخر عنه استحضاره. فالاستحضار شيء والحفظ شيء آخر. فأنت مثلا قد تسأل حفاظا للقرآن أين ذكر الله سبحانه وتعالى اسم المتين، ثم لا يأتي به من 100 يحفظون القرآن إلا واحد، هذا اسمه الاستحضار. وهذا الاستحضار له موجبات، ليس هذا مقامها، لكن الإتقان في الحفظ أن تقل أخطاؤك أو تعدم. وأما إتقان المفهوم فسبيل ذلك أن تتلقاه تلقيا صحيحا عن شيخ متقن. فإذا تلقيته على هذا الوجه هذه أول درجات الإتقان، ثم تكرارك له بعد ذلك بحفظ ما يحتاج إلى الحفظ منه، مثل التعريفات والتقسيمات والتنبيهات. فإذا استوفيت ذلك وأتقنته إتقانا تاما فقد أتقنت فهم هذا المتن ولو لم تكن قادرا بعد على شرحه. فليس من شرط الإتقان في الفهم أن تكون قادرا على الشرح، فإن ملكة الشرح ملكة تأتي متقدمة، إذا استوفيت آلات أخرى تعين عليها، لكن إذا استشرحت متنا من شيخ متقن ثم تحفظت تعريفاته وتقسيماته وتنبيهاته، فلو سئلت في شيء منها أجبت فقد أتقنت. نعم. الجواب: كلما أهمل الإنسان الحفظ ضعفت قدرته عليه، فالارتباط لذلك بسن. قد رأيت أناسا يحفظون أشياء جديدة وهم فوق 80 فيتقنونها، وفوق 80 ويحفظها لأول مرة، لكنه يتقنها إتقانا شديدا لأنه اعتاد الحفظ، فهو لم يخلي نفسه من بقاء الحفظ فيه، إما بدوام الحفظ أو بمراجعة محفوظاته. فالحفظ لا علاقة له بالسن. نعم، النفس في الصغر أفرغ والقلب أقوى، لكن لا يمنع هذا أن يكون الكبير قادرا على الحفظ متى ما اجتهد وحرص وبقي ملازما للحفظ، فلا تزال نفسه قادرة على الحفظ. المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، المقصود من التكرار هو إتقان المحفوظ، هو لا يتقيد بعدد، لكن الجاري في العادة أن الإتقان يحتاج إلى أن يكرره 20 مرة، وما زاد فهو فضل. وقد يكون بعض الناس يحتاج إلى 50 مرة، قد يكون يحتاج إلى 60 مرة، فإذا كرر هذا التكرار وأتقنه فهو لا يستغني عن التكرار الذي ذكرناه آخرا، من أنه إذا حفظ هذا المحفوظ فينبغي له أن يعيده مرة أخرى على الطريقة التي ذكرناها، لأن ذلك في تجويد الحفظ، يعني في تقويته بأن يكون حفظا متقنا، فلا غنى له عن أن يعيده على هذا الوجه. يسأل يقول الأخ: هل التشجير طريقة نافعة في الفهم؟ والجواب نعم، التشجير أي جعل المعلومات مرسومة على مخطط أيا كانت صورته ولو لم تكن شجرة، هذا نافع في الفهم، لكن لا يصلح أن يكون أصلا في العلم. فبعض الناس الآن صار يجعل أصل تلقي العلم المشجرات، والمشجرات تنفع في تقوية صورة العلم في النفس لا في رسمها، أنت إذا تلقيت شيئا بفهم متقن ثم بعد ذلك استعنت بالمشجرات على تجويد هذا الفهم كانت معينة. أما أن يعمد إلى أن يقول التجويد المشجر، النحو المشجر، الفقه المشجر، ثم يجعلها أصل التلقي، هذه غير نافعة. فمثل التشجير يصلح في المتابعات والشواهد، ولا يصلح أن يكون أصلاً ابتداء، وإنما يكون مما يستعين به طالب العلم في تقوية فهمه أن يشجر هذه المعلومات بنفسه، أو إذا وجد مشجرات استعان بها على ذلك. مثلا إذا عرف أن الكلمة عند النحاة تكون اسما أو فعلا أو حرفا، صارت الكلمة مقسومة إلى هذا التشجير، ثم الفعل إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا، صارت مقسومة إلى هذا التشجير، فهذا يعين في تقوية الفهم، لكن لا يكون أصلا في ابتدائه. يقول الأخ في الإجازة الصيفية، هل يجعل الوقت لمراجعة المحفوظ أم يجعل منه وقت لمراجعة المفهوم؟ يجعل هذا وهذا، يستفيد من الإجازة في تقوية محفوظاته وتقوية مفهوماته، لكن ينبغي أن يجعل عظم ذلك هو الحفظ، لأن الحفظ يحتاج إلى تخلي النفس من الشواغل، وهذا يكون للطالب في الإجازة الصيفية، فيجعل أكثر وقته مصروفاً إلى إتقان الحفظ، ويجعل بعض وقته لمراجعة مفهوماته التي سبقت. يقول إبراهيم، يقول هل خطأ الطالب في الواو والفاء وصيغ التحمل في الحديث، مثل أن يقول الطالب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والمكتوب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هل يؤثر في الحفظ؟ نعم يؤثر، وذلك أن الارتخاء يولد الضعف، فالشيء إذا أخذته بارتخاء وعدم مبالاة لا يكون متقنا، بخلاف إذا أخذته محققا. ولذلك كان من حفاظ الحديث من يشدد في الواو والفاء ونحوها، لأن التشديد في ذلك أدعى إلى أن يتقن الراوي حديثه، فإذا لم يبالي بمثلهما فإنه يوهن حفظه ويضعف، فينبغي أن يحرص الطالب على ذلك أشد الحرص، فإنه إذا صار لا يبالي به ويغير كيفما شاء ولد هذا الضعف في الأخذ لمحفوظه، فنتج من ذلك ضعف حفظه. ارفع صوتك. كيف يكون التوفيق يقول الأخ، كيف التوفيق بين حفظ القرآن أو مراجعته مع المحفوظات الأخرى؟ مثله مثل التوفيق بين الحفظ وبين متطلبات حياتك الأخرى، لا بد أن يعرف المتعلم أن ما يطالب به شيء كثير، سواء في خاصة العلم أو في عامة أحواله، فالسبيل إلى إنجازها جميعا حسن التوفيق بينها. فمثلا أنت في اليوم والليلة إن كان لك والدان في بلدك تحتاج إلى أن تجلس معهما وأن تبرهما بذلك، فلا يسع الإنسان أن يترك الجلوس معهما ويقول أنا عندي برنامج حفظ قرآن أو برنامج حفظ محفوظات، لا بد أن يجعل من وقته لوالديه. فسبيل التوفيق هو إعطاء كل ذي حق حقه مع ملاحظة وقته، هذا هو سبيل التوفيق، يعني تعطي كل من له حق ذلك الحق مع ملاحظة الوقت الذي تعطيه له. فمثلا من حق النفس الإجمام يعني الراحة، لكن يكون ذلك بأن تعطيها القدر الذي يجمها. فالطالب مثلا الذي يأتي ويقول أنا أريد أن أريح نفسي في الإجازة الصيفية مع اشتغالي بالعلم، فأجلس بعد الفجر بقدر ما آتي بالأذكار ثم أذهب وأرتاح إلى الظهر نائما، ثم بعد ذلك أجلس قليلا في المسجد بعد صلاة الظهر بقدر ما آتي بالأذكار ثم أرجع إلى البيت فأحتسي القهوة وأجلس مع الوالدين حتى استقيم مزاجي، ثم بعد ذلك لا بأس أن أجلس في غرفة النوم وأحفظ مقدار ربع ساعة لئلا أضر بالإجمام بنفسي، ثم يرتاح مرة ثانية بالنوم، وهكذا ينام في الليل أيضا كل الليل، يعني ينام في الليل 5 ساعات وينام من الفجر إلى الظهر، ثم يجلس بعد الظهر نص ساعة ثم ينام ساعتين قبل العصر. يقول إعطاء نفسي حقها من الإجمام، هذا ليس صحيحا، هذا فوق حق النفس من الإجمام. فالطالب في متطلباته في العلم وغيره يلاحظ إعطاء كل ذي حق حقه بالقدر الذي يستحقه من الوقت، ولا يقدم شيئا على شيء مع إمكان تأخيره. تجد بعض الطلبة يبدأ في برنامج وعاية المتعلم ثم بعد أن يمضي فيها أيام وهو مجتهد في الحفظ يعرض له أحد يقول ما رأيك أن تذهب للإجمام في رحلة إلى الطائف أو غيرها مدة 5 أيام، فيقول نعم لا بد من إراحة النفس واستغلال الإجازة الصيفية لنصيب من الراحة ومشاهدة المطر والشجر. هذا خطأ، فإنه ينبغي له أن يفرغ من هذا البرنامج، ثم إذا أراد أن يجيم نفسه برحلة بعد ذلك لا بأس، أما أن يجعل هناك تعارض وتداخل بين المتطلبات هذا يقطعه ويضعفه ويمنعه من الوصول إلى ما يبتغي من العلم. كيف؟ يقول كيف يحفظ الطالب التصانيف الممتزجة بشيء من الباطل؟ والجواب أن هذه التصانيف تارة يكون فيها الباطل شيئا يسيرا، فهذا يندرج في المحفوظ كله، فلا يبالي الإنسان بوقوعه. مثلا ما في آخر نظم الأج الرومية في قوله دائمة النفع بجاه أحمدي، هذه الجملة معروف أن التوسل بالجاه منهي عنه وممنوع منه، فمثل هذا لا يضر حفظه، وأما إن كان قدرا عظيما منها كما يقع في بعض التصانيف الفقهية التي تكون في مقدمتها عقيدة مخالفة لعقائد أهل السنة ويكون هذا المتن متنا معتمدا في الفقه في مذهب ما، فهذا يحفظه دون هذه العقيدة، لا يحفظ هذه العقيدة وإنما يحفظ هذا المتن المتعلق بالأحكام الفقهية مثل متن ابن عاشر ولا غيره من المتون عند المالكية. العلم كله محله الجسد والروح، فليس لأحدهما دون الآخر، فالقوة الجسمانية التي يمتاز بها بعض الناس قد لا تساعده في الحفظ إذا كانت روحه غير صالحة للعلم فيحبسه الله سبحانه وتعالى منه. فمثلا من المقطوع به أن علوم الشريعة تفسدها الذنوب، وهذه الذنوب هي شيء متعلق بالروح، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء. فهذه النكت السوداء من الذنوب تضعف العلم في الإنسان حفظا وفهما وإدراكا ونفعا وانتفاعا، وهو شيء روحاني لا يؤثر فيه الجسم. فالعلم يتعلق بالروح والجسم جميعا، فلا بد أن يحرص على تزكية نفسه وعلى تقوية مداركه الجسمانية. فليست المدارك الجسمانية وحدها كفيلة بأن يكون مدركا للعلم، فإذا كنت قوي الحفظ أو قوي الفهم أو صحتك قوية وعندك سعة من المال وقدرة على العلم، ليس بالضرورة أن تكون من أهله. إذا كانت روحك غير زكية فلا تصلح للعلم، فيحجب الله سبحانه وتعالى عنها العلم. فالعلم محتاج فيه الإنسان إلى ملاحظة روحه بالتزكية وإلى ملاحظة جسده بالتقوية. ومن جملة التقوية الأغذية والأماكن المناسبة للحفظ وغيرها من الأشياء التي تعين على عليه حفظا أو فهما. فمثلا صفاء المكان وفراغه من المشغلات معين على الحفظ والفهم، وهذا شيء مقطوع به بدلائل الشرع وتجارب الأمم. فإذا وجد هذا كان مما يقويك على العلم، وإذا وجدت المشغلات في المكان أضعفتك عن العلم. وكذلك الأغذية لها تأثير في الحفظ والفهم لكن ليست كل هذه الأمور بمنأ عن زكاة الروح، عن تأله الإنسان وإقباله على الله ورغبته فيما عنده ومحبته الله ورضاه وما يقرب إليه. فإذا وجدت هذه المعاني أفاض الله سبحانه وتعالى على العبد من العلم، فيحصل للإنسان مع طهارة نفسه شيء كثير ولو كان جسمه غير قادر على ما يصل إليه من المطالب. فالله عز وجل ييسر له بنوع الكرامة أنه يقدر على أشياء من الحفظ والفهم. الأصل أن جسده لا يقدر على مثلها، لكن اقترن به من الأمور ما جعلته محلا لفضل الله سبحانه وتعالى بأن وهبه حفظا أو فهما. الطريقة المثلى إعطاء كل ذي حق حقه، أن يعطي الإنسان كل واحد منهما حقه. ومن جملة ذلك أن ينفق وقتا أكثر، يأتي الطالب ويقول أنا أريد أراجع القرآن وأراجع محفوظات الأخرى، ثم يعطي نصف ساعة في اليوم، ثم يقول بعد ذلك أنا ما استطعت أني أراجع القرآن وأراجع المحفوظات الأخرى. الجواب نعم، لأنك لم تعطي كل ذي حق حقه، لا بد أن تجعل وقت أكثر لمراجعة هذا ومراجعة هذا. فإذا أعطى كل ذي حق حقه سواء في المحفوظات على اختلاف أنواعها أو في غيرها من الأمور المتعلقة بها، يمكن أن يوفق بينها ويقدر عليها جميعا. ولذلك من الأشياء التي يتوهمها بعض الناس أن ما يكون مقدورا عليه عادة لا يكون بالإمكان، فيضعف بدعوى أن هذا لا يمكن، وهو في الأصل مما يقدر عليه. وسبب عدم الإمكان هو عدم إعطاء كل ذي حق حقه، فلا يعطي الشيء الذي يريده حقه، ثم بعد ذلك يرجع على نفسه بأنه لا يمكن وأنه لا يقدر، مع جريان العادة في غيره بأنه يقدر على مراجعة المحفوظ والمفهوم. يقول الأخ: ما حفظ بسرعة نسي بسرعة، هذه القاعدة مضطردة أم لا؟ والجواب أن هذه القواعد قواعد نسبية تختلف من شخص إلى آخر. وقد سئل ابن المبارك كيف تحفظ، فقال: إنما هو إذا اشتهيت شيئا حفظته، يعني إذا اشتهى شيء يحفظه. فمثلا البيت الرائق من الشعر قد تسمعه مرة واحدة ثم تحفظه حتى تموت لجودة معناه وجمال ما فيه، فيلصق بقلبك وقد لا تتكلف حفظه. لجمال ما فيه المعنى. وأذكر أنني مرة سمعت خطيبا ذكر بيتا فحفظته منه، وهو: إذا الكلب لم يؤذيك إلا بنبحه فدعه إلى يوم القيامة ينبحه. فهذا لجمال معنى يلصق بقلبك مباشرة لا تتكلف فيه. فأحيانا يكون من المحفوظات ما هو من هذا الضرب، وأحيانا يكون في قوى الناس من يكون على تلك الحال، من يحفظ من أول مرة، فهذا سرعة في الحفظ، وقد يحفظ شيئا كثيرا. إذا قرأت رواة من سبق للحديث أو للشعر تجد بعض الناس كان يحفظ لأول مرة. نحن أدركنا مثلا من عوامنا من يذكر لك شعرا ويقول: قال فلان كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا وكذا. هؤلاء لم يجلسوا كجلوسنا يتكلفون يكررون الأبيات، لا، هم سمعوها مرة واحدة ثم حفظوها. فهذا يختلف، أمر نسبي، لكن الأصل في كل مطلوب ومنه العلم أنه يؤخذ شيئا فشيئا. هذا الأصل، أنه يؤخذ شيئا فشيئا، فهي القاعدة التي في عموم الخلق، وأن من أخذ الشيء بتؤده بقي معه، وأن من أخذه بعجلة قد لا يبقى معه. هذا عموم الخلق. القاعدة التي ينبغي أن يسلكها وأن يتأنى في محفوظ شيئا فشيئا حتى يتقنه. وإذا وجد أفذاذ من الخلق هذا لا يمنع ولا يعني أن القاعدة لازمة له، لكنه على وجه الندرة. ودائما القلب إذا جمعت على العلم وأخذته متأنيا يقوى ثبوته فيه، وإذا أخذته متعجلا لا يبقى ثبوته فيه، فسرعان ما يذهب. يقول الأخ: إذا كان الحفظ متقنا فهل تكون مراجعته من نفس المتن بالنظر إليه أو تكون حفظا؟ والجواب أن هذا وهذا يختلفان. فأما بخصوص القرآن فالأصل أن مراجعته بالنظر أفضل، لما في النظر في المصحف من كونه عبادة، ففي هذه الخاصية التي ليست في غيره من الكتب، فتفضل لأجل هذا، ويكون قراءته غيبا في صلاة ونحوها ولو صلاة نفل. وأما غيره من المحفوظات فيجمع بينهما، فتارة يراجعها باستصحاب المتن، وتارة يحاول أن يراجع محفوظه دون نظر في المتن. وكذلك من طرائق المراجعة النافعة المراجعة الصوتية، بأن تستصحب تسجيلا للمحفوظ الذي تحفظه فتسمعه وأنت ذاهب وأنت غاد وأنت راجع حتى تعرضه مرة ثانية على نفسك. قد تؤثر. يقول الأخ: ذكرتم أن الأغذية تؤثر على الحفظ، كيف ذلك؟ هذا جوابه طويل، فهناك قواعد تتعلق بالأطعمة تبين ذلك. منها مثلا أن من كثر أكله ضعف حفظه، لأن الشبع يجعل المعدة تمتلئ بالرطوبات، الرطوبات إذا امتلأت في المعدة أضعفت مدارك العقل، ولذلك تجد أن الإنسان إذا أكثر من الطعام ربما يكون كالذاهب لشدة ما يجد من الشبع. فالإفراط في الأكل وكثرته من أسباب ضعف الحياة والعلم عامة. لذلك قال بعضهم، وهو أظنه كعب بن الجراح، قال: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن الشيباني. وهذا يعني خرج مخرج الغالب، وإلا يوجد كثير من الناس أبدانهم عظيمة ومقاديرهم في العلم عظيمة، لكن المقصود أنه إذا كثر أكله ونهمته في الطعام يضعف حفظه، لأن رطوبات الطعام تضعف مدارك العقل، الأبخرة هذه تضعف مدارك العقل. وتارة يكون نوع الطعام مؤثرا في الفهم والحفظ، فمثلا الأشياء الحلوة تقوي الحفظ والفهم. لماذا؟ لأنها بالتعليلات العلمية المتأخرة تعطي سعرات حرارية للبدن أكبر فينشط البدن، فإذا نشط البدن قويت قوة، يعني إذا أكل شيئا حلوا قوي البدن واستطاع أن يحفظ كما يستطيع أن يعمل. وأن الأشياء التي تشتمل على مرارة أو على حمض أن هذه تضعف مدارك العقل حفظا وفهما، هذا مثلا من الأبواب. وذكروا في ذلك أدوية نعتوها للحفظ وقوة العقل، مثلا يقولون الزبيب يقوي العقل يعني حفظا وفهما. لماذا؟ لأجل ما فيه من مادة الحلاوة، وهذا صحيح. لكن أيضا هذه الأطعمة تؤخذ على وجه صحيح لئلا تولد علة أخرى، مثلا إنسان يروح يقرأ يقول الزبيب من مقويات الحفظ، فيقول كل يوم 100 جرام زبيب آكل، هذا ليس حسنا لأنه يولد القرحة. إذا كثر أكل الزبيب وخاصة مع عدم مخالطة طعام آخر هذا يؤدي إلى قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء، فيترك الإنسان هذا. إنما هم يأكلون حبات يسيرة، 7 حبات 10 حبات يأكلها ويكون أيضا بطنه اشتمل على طعام آخر، هذا لا بأس يستفيد بذلك. فطالب العلم لازم أيضا يحذر من مسألة الأغذية، ينتفع بها لكن على الوجه الصحيح، ليس على وجهه هو يرسم لنفسه. وكما قيل البخاري ما دواء الحفظ؟ قال لا أجد مثلها تقوى الله وإدمان النظر في الكتب، يعني الأغذية شيء مساعد، لكن الأصل أنك تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى، وأن تدمن النظر في الكتب، يعني كثرة المراجعة والقراءة والتحفظ هذه تجعلك من أهل الحفظ. نعم. ايش؟ ايوه، يقول الاخ هل حفظ المتن يكون قبل الاستشراح او بعده؟ الاصل فيما سبق انهم كانوا يقدمون الحفظ قبل الاستشراح، فياتي الطالب وقد حفظ المتن اما كله واما القدر الذي سيستشرحه من قيده، ثم لما حصل الاضطراب في مناهج التعليم اضطر الناس إلى التوسع في هذا، وأنه قد يكون للحفظ طريق وللفهم طريق آخر، يعني يختط طريق للحفظ يسير فيه ويختط طريق للفهم، فهذا لا بأس به على الحال التي أدت إليها أحوال الناس. وينبغي أن يعلم طالب العلم أن من المحفوظات محفوظات قد لا يسع حفظها إلا بفهمها، يعني تكون لشدة وعورة ما فيها من تركيب الكلام لا تستطيع أن تحفظها إلا بتصور معانيها، مثل بالتجربة، مثل لامية الأفعال لابن مالك، ومثل الشاطبية للشاطبي، والدرة لابن الجزري، والطيبة لابن الجزري، هذه المتون الأربعة لا تكاد تستطيع تحفظها إلا بتقدم الفهم عليها، فإذا فهمتها أمكنك أن تحفظها لالتصاق تركيب الكلام فيها. وقد يوجد في الناس من يتهيأ لها الحفظ قبل، لكن القاعدة العامة أن مثلها مما يحسن تقدم الشرح عليه ثم تحفظ بعد ذلك. ارفع صوتك. عدد اجمعها في متن واحد. قول. يقول الأخ عدد المحفوظات في علم واحد، هذا بحسب ما ينعته أهل المعرفة، فأهل المعرفة بالعلم قد يقدرون في علم ما متنين أو 3، وقد يقتصرون على متن واحد بحسب رتبة هذا العلم وحاجة الناس إليه. فمثلا من العلوم التي صار الناس يحتاجون إليها في فهم بعض مصطلحات العقيدة علم الفلسفة، وهذا العلم إنما يحتاج منه بقدر ما تفهم بعض المقالات التي تقرأها في كتب الاعتقاد المتقدمة، مثلا الجوهر والعرض والكم والكيف، هذه مصطلحات تمر عليك في كتب عقائد أهل السنة ونشأت أصلا من مصطلحات فلسفية. فهذا الفن فيه نظم وجيز اسمه المقولات العشر لأحمد بن أحمد السجاعي الأزهري، فيكفي أن تحفظ فيه هذا المتن، لا أن يتوسع طالب العلم ثم يحفظ ما لابن سينا أو لنصير الدين الطوسي أو لغيرهما، فيكفيه هذا فقط في الوقت المناسب له، يعني لا يحفظه في المبادئ وإنما يحفظه في الوقت الذي يبين له شيخه احتياجه إليه. وتارة قد يحفظ في العلم متنان وقد يحفظ ثلاثة بحسب حاجة هذا العلم إلى المتون الموضحة له، لكن ليس من الجادة السوية أن كل فن تعدد المحفوظ فيه يقتصر على واحد بالغاية. فتجد بعض الناس يقول ماذا نحفظ يا شيخ في النحو، تقول لك كيت وكيت وكيت ألفية ابن مالك، تقول ماذا نحفظ في مصطلح هذه، تقول لك كيت وكيت وكيت ألفية العراق، ماذا تحفظ في السيرة، تقول لك كيت وكيت وكيت ألفية السيرة للعراق. يقول إذن نحفظ إيش ألفيات، نقتصر على ألفية العراق في السيرة وألفية العراق في الحديث ومراقي السعود أو مرتقى الوصول وهلم جرة. هذا خطأ، لأن أهل العلم لما درجوا المحفوظات لاحظوا مدارك الإنسان، فالمبتدئ يستطيع أن يحفظ الوجيز وتقوى نفسه عليه فيحمل على المختصرات ثم يرتفع بعد ذلك إلى المطول. فمثلا هذه المدة التي تقضونها في حفظ 20 متنا أو 30 متنا حتى، قد يأتي بعض الناس ويحفظ في نفس هذه المدة ألفية ابن مالك، أيهما أفضل، من حفظ 30 متنا في فنون العلم المتنوعة أم من حفظ ألفية ابن مالك فقط؟ الجواب الأول. لماذا؟ لأنه أشرف بنفسه على كل فن من الفنون بحفظ مختصر فيه، فهذا أفضل ممن لا يدري إلا فنا واحدا بمثل واحد هو ألفية ابن مالك. فالذي يقول نحن نحفظ ما انتهى إليه أهل العلم في كل فن، هذه ليست طريقة أهل العلم، هذه طريقة الكتبيين الذين لم يتلقوا العلم عن العلماء كما ينبغي. ثم يعمد بعض الناس ويقول وكذلك هذه المحفوظات نحن لا نحفظها جميعا، فالمقدمة والخاتمة هذه لا حاجة إليها، لا حاجة إليها، وإنما نحفظ صلب المحفوظ، فيتركون يعني ما في المقدمة وما في الخاتمة من فوائد قد لا توجد إلا فيهما. ايش ارفع صوتك. يقول الاخ مسائل كتاب التوحيد هل تحفظ؟ الجواب ان من قدر على حفظها فهو افضل، ومن لم يقدر على ذلك فهو يكررها كثيرا حتى يستحضرها، ومن اراد ان يحفظ المسائل لا يجعلها في مبتدا الحفظ، يعني لا يجعلها في أول ما يحفظ كتاب التوحيد يحفظ مع المسائل، لا، يحفظ الآن كتاب التوحيد في جملة المحفوظات المطلوبة منه ثم بعد ذلك يرجع إلى المسائل فيحفظها بإتقان. يقول الأخ إذا حفظ ألفية ابن مالك يراجع ما سبق من حفظه مثلا أجرامية أو نظمة؟ نعم، الجواب نعم، يراجع هذا قدر قدر المستطاع، ما حفظته أدم مراجعة، فقد يوجد في هذه الأنهار ما لا يوجد في تلك البحار فأنت محتاج إلى مراجعتها. نعم، لو تقدمت بك السن وصارت قواك تضعف عن المراجعة، يعني من أبناء 70 80 اجعل مراجعتك للمهمة. إيش؟ موجود هذا عندنا هنا؟ هذا يرجع إلى قدرة من يعرض عليه، إذا كانت عنده قدرة على ذلك فلا بأس، هذه أشياء قدرات، إذا كان لا يخرم وينتبه لا بأس. يقول الأخ إذا كان من يعرض عليه المحفوظ يعرض عليه أكثر من واحد هل هذا يسوغ أم لا يسوغ؟ الجواب أن هذا يرجع إلى القوة، فإذا كانت له قوة بالغة ويستطيع أن يقف على خطأ كل أحد وأن يصححه له فلا بأس، وأما إن كان لا يقدر فلا ينبغي، إذا كان يفعله للمفاخرة أو للمضاهاة ونحو ذلك هذا لا يفعله، لكن إذا كان عنده قوة يستطيع أن يسمع أكثر من واحد لا بأس بذلك. لكن هذا يصح في الحفظ ولا يصح في أصح القولين في قراءة رواية، كمن يحفظ القرآن يريد أن يقرأ على شيخ ليأخذ منه إجازة، فهذا لا يصح أن يسمع من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأن السمع يخالط بعضه بعضا فلا يتحقق السمع وإن تحقق الغلط. قد يقرأ واحد مثلا، واحد يقرأ عليك من سورة الأنعام، واحد يقرأ عليك من الأعراف، واحد يقرأ عليك من الغاشية، فيستطيع أن يرد هذا إذا أخطأ، وإذا رد هذا يقدر يعني نفسه تنتبه للخطأ لقوة حفظه، فهذا لا بأس به في نفي الغلط، لكن في صحة الرواية بذلك وصحة الإجازة الصحيح أنه لا يصح ذلك. وقد ذكر عبد الهادي الأبياري رحمه الله أن شيخه كان شيخ قراء طنطا وما حولها اسمه سليمان الشهداوي، كان يقرأ عليه أربعة كل واحد بقراءة من موضع من القرآن وهو يخصف الجريد ويرد على كل أحد إذا أخطأ، لأنه يعني يخصف الجريد يصلح بالجريد وكفيف، وهذا يقرأ مثلا بنافع وهذا يجمع القراءات السابع وهذا يقرأ بحفص، وإذا أخطأ واحد رد عليه، هذا سائغ من جهة رد الخطأ، لكن الرواية لا تصح بذلك. لا لا خلي خلفك. نعم.
ما مقدار المدة التي ينبغي طالب العلم ما يمر عليه إلا في ساعة ورجع
المحفوظات؟ المدة التي تكون لمراجعة المحفوظات لئلا تضيع هي الإجازة الصيفية، إذا جت الإجازة الصيفية توقف حفظك الجديد ثم تراجع كل محفوظاتك، ولو انتهت الإجازة الصيفية وأنت لازلت تراجع تستمر حتى تستكملها، فإذا استكملتها ولو مع بداية الدراسة تبدأ في الزيادة من الحفظ، وهكذا كل سنة تفعلها، أي مراجعة محفوظاتك أي مرة في السنة. أيوة، لماذا ضاع الحفظ هنا؟ لأن حفظك الأول غير متقن ويضيع لأنه غير متقن، إذا كان حفظك ما يوصلك للإجازة معناه حفظك فيه نظر، فلا بد إذا حفظت أن تتقن، فإذا اتقنت اعلم أنك إذا جاءت الإجازة الصيفية ستستطيع أن تراجع محفوظك هذا، ومع دوام الاستمرار في المراجعة سيتمكن منك المحفوظ، إذا أدمت المراجعة سيتمكن منك المحفوظ. ثم بعد ذلك أيضا إذا تقدم الإنسان في العمر تكون له أوراد من المحفوظات التي تلزمه، يعني يكاد يكررها، يعني كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر، كل يوم منها قدر، مثلا لا شك القرآن رأسها مثلا بلوغ المرام ونحوها، تحتاج أنك تراجعها باستمرار، هذه ما ترجعها إلى الإجازة الصيفية، لكن الآن في حال السلوك في طلب العلم تكون هذه هي الحال التي تلزمه. من النوم يقول هل صحيح ما يذكر بعضهم أن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 ساعات في اليوم؟ هذا الأمر نسبي يختلف من الشتاء إلى الصيف مختلف، ويختلف في الأعمار، ويختلف بين أصحاب الهمم، فليس هناك مقدار معين للنوم، لكن شرط النوم أن تريح بدنك، هذا هو شرط النوم، حيث أنك ترتاح، إذا ارتحت قد ترتاح في 3 ساعات في 4 ساعات في أقل من ذلك في أكثر من ذلك، إذا وجدت هذا فإنك تأخذ به، قد الإنسان يقسم نومه بين الليل والنهار قد ينام في الليل 3 ساعات وينام في النهار 3 ساعات فيصير مجموع نومه 6 ساعات فليس له قاعدة مضطردة، لكن يعطي جسده حقه، لا ينهك نفسه بعدم النوم، فإن عدم النوم يضعف المدارك العقلية ومنها الحفظ. لكن إذا أعطيت نفسك القدر الذي يناسب من ساعات النوم حسب ما جرت به عادتك لا يشترط أن تبلغ 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات، لا يشترط ذلك. يقول أخونا العربي يقول: هل من كلمة تذكيرية في أن يسأل العبد ربه أن يبلغه العلم؟ نعم، هذا أصل ما ذكرناه من قبل من أن تزكية الروح هي أساس التلقي، ومن جملة تزكية الروح استدامة دعاء الله سبحانه وتعالى، أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه، أن يكثر متلقي العلم دعاء ربه أن يرزقه العلم النافع. ولذلك من الأدعية المهجورة: اللهم إني أسألك علما نافعا. فينبغي أن يستمطر المتعلم دائما فضل الله سبحانه وتعالى بأن يدعو في خلواته وجلواته وسره وعلنه وشهوده وغيبته وصلاته وغيرها، أن يدعي الله سبحانه، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع. فلا بد أن يكون الدعاء حاضر في قلب المتعلم، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الحفظ، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسهل له الفهم، ويكرر هذا دائما، لأن تكراره إلحاح في الدعاء، ومع الإلحاح في الدعاء يكرمه الله سبحانه وتعالى باستجابة دعاء. فلا ينبغي الغفلة عن هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث النعمان عند الأربعة: الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة عظيمة، والعبد مفتقر إليه في كل شيء، ولا سيما المطلوبات العظيمة. ينبغي أن تدعو ربك: اللهم نسألك علما نافعا، اللهم أعني على حفظ القرآن، اللهم أعني على مراجعة القرآن، اللهم أعني على حفظ هذا المحفوظ. وكان السلف رحمهم الله يدعون الله سبحانه وتعالى حتى الملح في دعائه. فينبغي الإنسان أن يستكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في أن يرزقه العلم النافع، وأن ييسر له سبله، وأن لا يحول بينه وبين العلم. هذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها مدد العلم. إذا أكثرت من الدعاء فالله سبحانه وتعالى كريم، وإذا دعوت هذا الكريم بقلب حاضر ومع صدق والتجاء فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك به. وإذا ظن الإنسان أنه تكفيه قدراته النفسية من جودة حفظ أو جودة فهم أو سعة وقت أو صحة، فهذا لا تفلح معه تلك الحال في تحصيل العلم، وإنما يفتقر العبد افتقارا شديدا إلى دعاء الله تعالى، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأعظم الفقر فقر القلوب، وأعظم الفقر الذي يكون في القلوب فقرها إلى معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقر فقر شديد لا يسد بشيء أعظم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك علم نافع، وأن يعينك على الحفظ، وأن يعينك على الفهم، وأن يعينك على حفظ المحفوظ الفلاني، تسميه باسمه: اللهم أعني على حفظ الأربعين النووية، اللهم أعني على حفظ بلوغ المرام. تدعو الله سبحانه وتعالى لذلك وتكرر هذا دائما. دوام هذا السؤال يكرمك الله سبحانه وتعالى ويجعل لك ما لا يجعل لغيرك. فهذه الأشياء التي توهب للناس من العلم والفهم والإدراك أعظم مواردها فضل الله عز وجل وفتحه، أن الله يفتح للعبد، فيدعو العبد ربه أن يفتح عليه في العلم والفهم وإدراك المعاني المرادة في العلوم المقربة لله سبحانه وتعالى. إذا لازم هذا وأكثر منه فالله سبحانه وتعالى كريم، ومن أدمن طرق بابي الكريم سبحانه وتعالى أكرمه. نسأل الله عز وجل يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.